أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في التسبيح الواجب في الركعتين الأخيرتين. وقلنا أن الأقوال في هذه المسألة كثيرة، فقيل بوجوب 12 تسبيحة، واستدل على ذلك بما رواه ابن الدريس في السرائر عن كتاب حريث، ولكن قلنا إن هذه النسخة لم تثبت، والظاهر أن زيادة التكبير من قلم النساخ، فابن إدريس بنفسه روى هذه الرواية في موضع آخر في المستطرفات بلا احتمال على هذه الكلمة يعني التكبير، ويؤكد ذلك أن الصدوق قد نفى الله نفسه روى هذه الرواية بعينها اختلاف يسير في ألفاظها، رواها عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وسرها في رواية الفقيه ففي هذه الصحيحة بقوله عليه السلام تكمله 9 تسبيحات، فلا يحتمل النقصان في هذه الصحيحة، إذن الرواية التي ذكرها ابن إدريس لا يمكن الاستدلال بها على وجوب الاثنى عشر ولا دليل غير ذلك. نعم، خبر الفقه الرجبي يدل على ذلك إلا أنه لا حجية له، وعمل الإمام عليه السلام كما في خبر رجاء ابن أبي زحاك لو ثبت ولم نناقش في سند الرواية العمل لا يدل على الوجوب، غايته أنه سلام الله عليه فعل كذا، فيكون أفضل الأفراد مثلا أو أحد الأفراد لا دلالة فيها على الوجوب، وكذلك لا دليل على وجوب العشر بين نسب إلى بعدهم كالسيد المرتضى قدس الله نفسه وغيره، أيضا لا دليل عليه، ولم يرد نسب في المقام بين الشهيد قدس الله نفسه ورود النسب في المقام، إلا أنه لم يثبت لم يصل إلينا نسب يدل على وجوب العشر، وما احتمل من أن يكون الدليل على ذلك صحيحة حريث التي ذكرها الصدوق قدس الله نفسه، وفي آخره بعد قوله عليه السلام تكمله 9 تسبيحات وتكبر وتركع، بأن يكون التكبير هذا متمما للتسبيح لا تكبير الركوع بعيد جدا، إذن لا دلالة على ذلك، وقيل بوجوب 9، والدليل على ذلك صحيحة حريث التي ذكرها الصدوق قدس الله نفسه، وهذا لا بأس به إن لم يكن هنا دليل آخر على جواز الاكتفاء بأقل من ذلك، الالتزام به لا بأس به. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 3 مرات، فيكون المجموع 9 تسبيحات. هذه الرواية لا بأس بها سندا ودلالة، فالالتزام بها بل مما لا بد من، إذا لم يكن هنا ما يدل على جواز الاكتفاء بالأقل. قلنا وقيل بوجوب التسبيحات الأربع، يعني بجواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويدل على ذلك الصحيحة على ما ذكرناه، ويؤيد ذلك بغير الصحيحة أيضا، روايتين أيضا تدلان على ذلك، فهذا بله يجزي بمقتضى هذه الصحيحة الدالة على الجواز. قال ما أقول، قال تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم تكبر وتركع، كرر التكبير تكبر وتركع، فيكون الذكر الواجب في الركعتين الأخيرتين التسبيحات الأربع، بل هذا أيضا يجزي من القول، هذا يجزي لأنه يجب أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد يستدل على جواز الاكتفاء بذلك بصحيحة سالم بن مكرم سالم أبي خديجة، فيقال إن هذه الصحيحة أيضا تدل على جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع، استدل بها صاحب الهدائق قدس الله نفسه، والصحيحة هي هذه بإسناده، أي إسناد الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي هاشم الذي هو يروي عن سالم بن مكرم في غير هذه الرواية أيضا عن سالم بن أبي خديجة. نسخة المسائل هنا زیدت فیها کلمت ابن و لیست رمایت و کذالک بل سالم ابی خدیجه، لیس سالم هو ابن ابی خدیجه بل سالم ابن ابی کلمه والده مکرم و کنیته ابو کلمه، سالم هو بنفسه یکنا به ابی خدیجه لا انه ابن ابی خدیجه و کلمت الابن هنا زائله. و قد ذکر صاحب المثال قد مثل الله نفسه هذه الروایه بعینها و بسندها فی الباب الثانی و الثلاثین من الجماعه و لم یذکر فیها کلمت ابن، کلمت ابن فقط زیدت هنا و اما فی باب الجماعه ذکرها صحیحتن سالم ابی خدیجه فالروایت صحیحتن کما ذکرها غیر صاحب المثال صاحب الهدایق و غیر صاحب الهدایق. عن عبد الرحمن ابن ابي هاشم عن سالم ابي خديجه اي سالم ابن مكرم و هذا ثقه وثقه النجاشي و الشيخ قدس الله نفسه و ان وثقه في موردين و قال ضعيف و نقله العلامه عن الشيخ ايضا الا انه سهم من الشيخ جزمان في التطبيق بل عندنا یعنی فی الرواة سالم ابن ابی کلمه و هو ضعیف بل سالم ابن ابی کلمه مقصد غیر هذا سالم و هو ضعیف غیر سالم ابن مکرم ابو سلمه و ابو خدیجه و قال اشتباه میمینه ابو سلمه و ابو خدیجه کلاهما کنیتون سالم قد یعبر انه به ابو سلمه به ابی سلمه و قد یعبر به ابی خدیجه و فی الروات سالم ابن ابی سلمه و هاجه سالم ابن مکرم بله والده اسمه مکرم و اما سالم ابن ابی سلمه او سالم ابن سلمه احدهما لم یوثق و الاخر ضعیفون الشیخ قدس الله نفسه که انه توهم و تخیل لهما رجل واحد فلذلک ضعف هاجه ایضا و هاجه سهو من الشیخ بلا شک یعنی اشتباه فی التطبیق و اما سالم ابن مکرم و ابو خدیجه فهو ثقتون و ثقه النجاشی و لم یرد فیه تضعیف و لذلک عبر عن الروایه ایزن فی کلام الهدایق و غیره بالصحیحه و هذا هو الصحیح الروایه صحیحه است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کنت امام قومی فعلیک ان تقرأ فی الرکعتین الاولتین و علی الذین خلفک ان یقولوا سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر هذا حکم الرکعتین الاولتین بالنسبت الى المأموم و هم قیام یقولون هذه الجملات و هذه الكلمات و هم قیام لا یقرؤون فعلیک ان تقرأ في الرکعتین الاولتین و علی الذین خلفک ان یقولوا سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و هم قیام فاذا کان فی الرکعتین الاخیرتین فعلی الذین خلفک ان یقرؤوا فاتحة الكتاب یعنی المأمومون یقرؤون فاتحة الكتاب و علی الامام لأنه الركعة الأولى لهم يعني إذا كان الاقتداء في الركعتين الأخيرتين والإتمام في الركعتين الأخيرتين بما أن الإمام لم يقرأ فالقراءة غير ساقطة على المأموم فعلى المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب لعدم المسقط فإذا كان الإتمام يعني إتمام أنا أذكرهم اذا كان في الركعتين الاخيرتين يعني الاتمام كان في الركعتين الاخيرتين فعلى الذين خلفك ان يقرؤوا فاتحة الكتاب لانهما الركعة الاولى او الثانية للمأمومين ويجب فيهما القراءة والمفروض ان الامام لا يقرأ ليكون مسقطا فلا مسقطا وعلى الامام كركعته الثالثة والرابعة و علی الامام ان یسبح مثل ما یسبح القوم فی الرکعتین الاخیرتین تسبیح الامام و تسبیح المأموم سوا رکعت الثالثه و الرابعه یسبح الامام کما یسبح المأموم فهما سواء فی التسبیح. استدل صاحب الهدایة قدس الله نفسه بهذه الصحيحه على كفاية التسبيحات الأربع باعتبار ذكرها في الركعتين الأولتين. الإمام عليه السلام قال في الركعتين الأولتين أن الإمام يقرأ والمأموم يسبح ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فحكم الركعتين الأخيرتين للإمام والركعتين الأخيرتين للمأموم سواء، يعني كلاهما يسبحان بهذا التسبيح. وهذا لا وجه له أبدا، فإن الرواية ساكتة عن أن تسبيح المأموم في الركعتين الأخيرتين أي شيء غير نازل إلى ذلك. فقد نظر الرواية إلى التفرقة في الركعتين الأولتين وأن الإمام يقرأ والمأموم لا يقرأ ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأما في الركعتين الأخيرتين فهما سواء، كلاهما يسبح لكن بأي تسميته. ليست هذه الرواية ناظرة إلى كيفية التسبيح في الروايتين الأخيرتين، بل ناظرة إلى اشتراكهما في الحكم، وأن الإمام لا يفترق عن المأموم، بل كلاهما يسبح وتسبيحهما واحد. وأما أن هذا التسبيح أي شيء، كيفية التسبيح ما هي، ليس في الرواية تعرض لذلك أبدا. مجرد أن الإمام عليه السلام ذكر في الركعتين الأولتين تسبيحة خاصة لا يوجب هذا تعينه في الركعتين الأخيرتين أيضا، فهذا الاستدلال ساقط ويكفينا الصحيحة السابقة على ما تقدم. ومن الأقوال ما نسب إلى ابن الجنيد ظاهرا، أو بل الظاهر أنه ابن الجنيد، نسب إليه كفاية الحمد لله ولا إله إلا الله الحمد لله وسبحان الله والله أكبر بغير هذا الترتيب، كأن الحمد لله يتقدم الحمد لله وسبحان الله والله أكبر. فالتهليل ثابت، التسميات الثلاث مع تقديم الحمد على التسبيح. هذا القول نسب إلى الاكتفاء، جواز الاكتفاء بذلك، وهذا أيضا غير بعيد، كما أن الاكتفاء بالتسبيحات الأربع غير بعيد، الاكتفاء بالتسبيحات الثلاث أيضا غير بعيد. بتقديم الحمد على التسبيح فيقول الحمد لله وسبحان الله والله أكبر بلا تهليل، ويدل على ذلك صحيحة الحلبي، صرح بذلك في صحيحة الحلبي في جوازه. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير، ابن أبي عمير المعروف محمد بن زياد، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، جميع الرواة ثقات، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما أو لا تقرأ فيهما، على الخلاف كيفية القراءة. إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، بأن تكون الجملة صفة للركعتين الأخيرتين، أو لا تقرأ فيهما فيكون جزاء لقوله إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما أو لا تقرأ فيهما، فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر. هذه الرواية رواه الشيخ قدس الله نفسه في التهذيب والاستبصار. في التهذيب كلمة الأخيرتين غير موجودة، هكذا إذا قمت في الركعتين لا تقرأ فيهما، طبعا تكون صفة، يعني في الركعتين الأخيرتين. و اما فی الاستبصار موجودون. اذا قمت فالرکعتین الاخیرتین لا تقرأ فیهما فقل الحمد لله و سبحان الله و الله اکبر. هذه الروايه صحيحه و دلالتها واضحه جواز الاكتفاء بما بذلك على ما نسب الى الاستوفي قدس الله نفسه ايضا غير بعيد. وقد يقال بجواز الاكتفاء بالتسبيحات الثلاث، ثلاث مرات يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نسب هذا الى ابن سعيد فجوز ذلك. استدل على ذلك لرواية أبي بصير محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهيب بن فهد، وهيب بن فهد الكوفي الملقب بالمنتوف هكذا يقولون، بإسناده عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات. أدنى القول هو ثلاث تسبيحات، ظاهره التسبيحة الحقيقية حقيقتان، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ولكن هذا لا يمكن المساعدة عليه. أما أولا فلأن وهيب بن حفص الكوفي المنتوف هذا لم يوثق، لم يثبت فيه توثيق، ولو فرضنا أن طريق الصدوق إلى وهيب كان صحيحا على ما احتمله الميرزا قدس الله نفسه، بل يعني ميرزا محمد الوثيق، على تقدير أن يكون السند صحيحا وهيب نفسه لم يوثق، فلا يمكن العمل بهذه الرواية. وثانيا إن الطريق ليس بصحيح، فإن محمد بن علي الذي وقع في سند هذه الرواية على ما ذكره الأردبيلي قدس الله نفسه بقرينة الراوي هو محمد بن علي السيرفي أبو سمينة الذي هو ضعيف. ومع الإغماز عن ذلك فالسند مبنى السند محمد بن علي ماجي لبي شيخ الصدوق قدس الله نفسه هذا لم يوثق، فالروايته لا يمكن العمل بها لعدم توثيق وهيب نفسه، وفي السند محمد بن علي والظاهر انه هو ابو سمينه الضعيف، والشيخ الصدوق يعني الراوي الاول الذي يروي عنه الصدوق قدس الله نفسه محمد بن علي ماجي لبيه هو ايضا لم يوثق، فلا يمكن العمل بهذه الروايه. نعم، بناء على ما سيجي من جواز الاكتفاء بمطلق الذكر، اذا قلنا ان الركعتين الاخيرتين ليس فيهما شيء مؤقت، بل كل ما ذكر الله به كفى، في الركعتين الأخيرتين لا يجب أزيد من ذكر الله سبحانه. لو بنينا على هذا إذن لا بأس بالاكتفاء بالتسبيحات الثلاث، لا لخصوصية فيها بل لأنها مصداق لمطلق الذكر، فيقع الكلام في ذلك كما نسب إلى جماعة قالوا إنه لا يعتبر ذكر خاص في الركعتين الأخيرتين ويكفي مطلق الذكر. استدل على ذلك بعدة من الروايات، منها رواية علي بن حنزلة روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فزال عن عبد الله بن بكير عن علي بن حنزلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما، فقال عليه السلام إن شئت فقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سوى، ذكر الله وفاتحة الكتاب سوى. قيل إن الظاهر من هذه الرواية أن الواجب في الركعتين الأخيرتين هو مطلق الذكر من دون خصوصية لذكر دون ذكر. دلالة الرواية لا وأس بها، إنما الكلام في السند عبر عن هذه الرواية بالموثقة في كلمات بعضهم فقالوا موثقة موثق ابن حنزلة وليس الأمر كذلك. علي ابن حنزلة هو أخو عمر ابن حنزلة. رواية عمر وإن سميت بالمقبولة على ما تقدم الكلام الباردة في التعارض في تعارض الروايتين إلا أن أخاه علي لم يذكر ذلك فيه، وإن كان الأنسب كان أن يذكر لأن هذا علي وذاك عمر، ولكن أجزاء عمر ابن حنزلة روايته مقبولة، ولكن علي ابن حنزلة لم يوثق ولم تقبل روايته، فكيف تكون الرواية موثقة؟ فما أخوان ابن حنزلة عمر وعلي، عمر روايته مقبولة على ما قيل، وفي رواية المواقيت إذن تقدم كأتانا أنك عمر ابن حنزلة بوقت قال إذن لا يكتب عن إليه، ولكن قلنا إن الرواية ضعيفة. علي ابن حنزلة لم يرد فيه توثيق، فلا وجه للتعبير عن روايته بالموثقة فيقال موثق ابن حنزلة إلا أن يكون اشتباها بعمر مثلا. هذه جاء أو يقال إن علي بن حنزلة وإن لم يوثق إلا أن الراوي عنه عبد الله بن بكير وهو من أصحاب الإجماع مثلا، ولا يعتنى بالرواية إذا كان فيها أصحاب الإجماع بما بعده، لا ينزل إلى ما بعده. هذا إذن تقدم الكلام فيه غير مرة، وأنه لم يثبت أن كل من يروي أنه أصحاب الإجماع يعتمد على روايتهم، وإنما الثابت وجوب تصديقهم فيما يرمونه. نصدق عبد الله بن بكير بأن علي بن حنزلة قال له ذلك، ولكن العمل بالرماية فلا، تقدم الكلام في ذلك سابقا. أو يقال إن الراوي أنا عبد الله بن بكير والحسن بن علي بن فضال، وبما أن أمرنا بما يروونه يرويه بنو فضال لقوله عليه السلام خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، فنحن مأمورون بعد الأخ بما يرويه بنو فضال. هذا أيضا تقدم الكلام فيه، وقلنا إن هذا وإن ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في أول كتاب السلام في الصفحة الأولى من هذا الكتاب، ظاهرا في أول كتاب حصة الأوقات ذكر هذا وذكره غيره، إلا أن هذا لا أساس له أبدا، إنما هي رواية بل ضعيفة. قالوا أنه سئل عن كتب شلمغان أصحاب شلمغان، فقال خادم لعل اسمه حسين، فقال خادم الحسين بن روح ينتهي إليه، فقال الحسين بن روح إني أقول في كتب الشلمغاني أو أصحاب الشلمغاني ما قاله العسكري عليه السلام في كتب بني فضال، ذكر هذا أنه خذوا ما رأوا وذروا ما رأوا، وهذه الرواية ضعيفة جدا غير قابلة للاعتماد عليها، ألا أننا ناقشنا في دلالتها أجل سابقا ولا حاجة إلى العادة، قلنا أنها لا تدل حتى لو كانت ثابتة. إذن هذه الرواية ضعيفة وغير قابلة للاستدلال بها، يبقى الكلام في الاستدلال بروايات أخرى.
السلام عليكم.
يا نواصل الدور ربك يعني. ربك. 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 ربك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله أحمد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلخص من ما ذكرنا جواز الاكتفاء في الركعتين الاخيرتين بالتسبيحات الاربع مرة واحدة على ما دلت عليه صحيحة زرارة، كما ان الظاهر جواز الاكتفاء بتسع تسبيحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلاث مرات لما دلت عليه صحيحة حريز عن زرارة نبي جعفر عليه السلام، فهذا ايضا لا بأس به، يعني يسقط التكبيرة ولكن يأتي بتسع مرات. كما ان الظاهر جواز الاكتفاء بما دلت عليه صحيحة الحلبي من الاكتفاء بالثلاث الحمد لله و سبحان الله و لا اله الا الله، هذا ايضا الظاهر انه يكفي لان الصحيحة دلت على ذلك. و ايضا لا يبعد الاكتفاء التسبيح و التهليل و التكبير و الدعاء بلا تهليل، التسبيح و التهليل و التكبير و الدعاء لما دلت عليه صحيحة زرارة ايضا قال عليه السلام في التفرقة بين الركعات ان الركعتين الاولتين مما فرزه الله فيجب فيه قراءة فاتحة الكتاب، واما الركعتان الاخيرتان فهما مما سنهما النبي صلى الله عليه واله ويكون فيه الوهم، واما الركعتان الاولتان لا يكون فيهما الوهم الشك مبتلون. وتسبح قال عليه السلام تسبح وتهلل وتكبر، يا بلفظ الآخر والدعاء وتدعو. فهذه الصحيحة صحيحة زرارة دلت بل على ذلك ووردت بل في موردين، أحدهما في المقام والثاني في المأموم المسبوق، يعني في موضعين الرواية في موضعين لا أنها رواية واحدة، روايتان بهذا المزمون في التفرقة بين الركعات، وأن الحكم يختلف في الركعات بين الأولتين والأخيرتين، وورد في المأموم المسبوق أن المأموم المسبوق في الركعتين الأخيرتين يقرأ هكذا التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء، فالظاهر أن هذا أيضا جائز. علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن عزينة عن زرارة نبي جعفر عليه السلام قال عشر ركعات، ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعة الصبح وركعة المغرب وركعة العشاء الآخرة، لا يجوز فيهن الوهم، أحكام الشك غير جارية في هذه الركعات، إلى أن قال وهي الصلاة التي فرزها الله سبحانه وفرز إلى محمد صلى الله عليه وآله، فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات، هي سنة ليس فيهن قراءة، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء. فالسنة في هاتين الركعتين تسبيح وتهليل، فلو قال سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر ويدعو الله تبارك وتعالى بدعائين الوزيفة هذا، فالظاهر جواز الاكتفاء بهذا ايضا لما دلت عليه هذه الصحيحة، والصحيحة اخرى لزرارة ايضا بهذا المزمول وردت في المأموم المسبوق، فهذا ايضا كما لا يبعد الاكتفاء باقل من ذلك بالتسبيح والتكبير والاستغفار لما دلت على ذلك الصحيح ايضا، يسبح ويهلل محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النزر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبيد بن زرارة
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال عليه السلام تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك. الظاهر أن هذا أيضا كاف، التسبيح والتحميد والاستغفار، فلا حاجة إلى إقبال إلى التهليل وإلى التكبير، هذه أيضا كافية الرواية الصحيحة وواضحة الدلالة. بل الظاهر الاكتفاء بأقل من ذلك، أيضا التحميد والدعاء، يكتفي بذلك، يحمد الله سبحانه ويدعو الله سبحانه بدعاء يستغفر لذنبه أو لغير ذلك من العدية، لما دل عليه ذيل هذه الصحيحة. فإنه سلام الله عليه بعدما ذكر ذلك قال تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء. فيعلم أن التحميد والدعاء كاف في الركعتين الأخيرتين وفاتحة الكتاب، بما أنها مشتملة على التحميد والدعاء أيضا كاف. فيدل هذا الذيل على أن الاستغفار أيضا غير لازم، لا يجب الاستغفار، بل الاستغفار مصداق للدعاء، بما أنه أحد أفراد الدعاء ولعله أفضل أفراد الأدعية من هذه الجهة ذكر في صدر الرواية. وإلا فسورة الحمد غير مشتملة على الاستغفار، إنما هو مشتمل على دعاء آخر، طلب الهداية من الله سبحانه بقوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. فهذا أيضا يجزي. فالمتحصل من هذه الروايات الصحيحة جواز الاكتفاء بكل ما ورد في هذه الروايات على اختلافها، وذلك نسب إلى بعض الفقهاء، نسب إلى بعضهم جواز الاكتفاء بكل ما ورد به الناس، وهذا قريب جدا. بعدما كان السند صحيحا والدلالة واضحة، فيعلم أن الواجب في الركعتين الأخيرتين أحد هذه الأمور. يبقى الكلام في الذكر، كفاية الذكر المطلق، هل يكفي الذكر المطلق وإن لم يكن من هذه الأقسام؟ يذكر الله بنهل آخر من الأنهاء، يذكر قدرة الله سبحانه، يذكر خلقه، رزقه، إنعامه وإحسانه على العبيد وغير ذلك. الأوصاف الكمالية، يذكر الله بشيء من أوصافه، فهل يجزي هذا مطلق الذكر؟ وإن لم يكن بالكيفية المذكورة في الروايات أو لا يجزي، قيل بالإجزاء. يمكن الاستدلال على ذلك بأمور. الأول أن تعدد الأذكار الواردة في الروايات، هذا الاختلاف يكشف عن أنه ليس هنا شيء مؤقت، وإنما المطلوب ذكر الله سبحانه الركعتان مما سنهما النبي صلى الله عليه وآله، فليس فيهما شيء مؤقت، كما استفيد هذا في باب في صلاة الميت بالنسبة إلى الأدعية الواردة في هذه الصلاة. قالوا إنه يستفاد من كثرة الاختلاف في الروايات المشتملة على الدعاء في صلاة الميت يكشف أنه ليس هنا شيء مؤقت. الأئمة سلام الله عليهم في كل مورد بمناسبة ذكروا شيئا فردا من أفراد الدعاء، وإلا فلا يجب شيء بالخصوص، فتكون الركعتان الأخيرتان مثل صلاة الميت، لا يكون فيه دعاء مؤقت وشيء معين يجزي فيه كل دعاء. في المقام أيضا نلتزم بكفاية الذكر المطلق من جهة الاختلاف الوارد في الروايات، هذا لا يمكن المساعدة عليه، فإنا وإن التزمنا بذلك في صلاة الميت إلا أنه لم يكن لاختلاف الروايات في الدعاء فقط، وإنما كان من نفس الوارد من أنه ليس في صلاة الميت شيء مؤقت. استفدنا من تلك الروايات انه لا يجب دعاء مخصوص، وانما الواجب الدعاء على الميت بأي وجه كان وبأي لفظ كان، فلا يختص بذكر خاص، فلو فرضنا انه اختار دعاء لم يرد في شيء من الروايات لا بأس بذلك، لانه ليس فيه شيء مؤكد، ولم يرد في المقام نص بذلك، مجرد الاختلاف نتيجته هو التخيير، فإن ظاهر كل رواية وجوبه تعيينا. قال زرارة لأبي جعفر عليه السلام: فما أقول فيهما؟ قال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ظاهر هذا الكلام تعين هذا الذكر، لأن الأمر ظاهر في الوجوب التعييني، وكذلك غير هذه الصحيحة من الصحاح كصحيحة حريث عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله تسعا، تكمله تسعا على ما ذكره الصدوق قدس الله نفسه، ظاهره هو الوجوب التعييني، وكذا غيرهما من الصحاح. نرفع اليد عن الوجوب التعييني بقرينة، يعني كل رواية نرفع اليد عن وجوبه التعييني بقرينة الروايات الأخرى، فالنتيجة هو الوجوب التخييري. أين هذا من كفاية الذكر المطلق؟ فلو فرضنا أنه اختار شيئا لم يرد به نص، وإن كان من الذكر إجزاء هذا يحتاج إلى دليل، لا يمكننا الخروج عن ظهور الروايات. غاية الأمر نرفع اليد عن الظهور في الوجوب التعييني، فتكون النتيجة الوجوب التخييري بين هذه الأذكار، فهذا الوجه لا يتم. وقد يستدل على هذا برواية علي بن حنزلة على ما تقدم، وعبر عنها بالموثقة، وقلنا إن الرواية ليست بموثقة بل هي ضعيفة وغير قابلة للاستدلال بها على كفاية الذكر المطلق، على أنه لو سلمنا أن السند تام الدلالة غير تامة، إذ غاية ذلك أن تكون دلالته على كفاية الذكر المطلق إنما هو بالإطلاق. فنرفع اليد عن الإطلاق بهذه الروايات: اذكروا الله سبحانه بأي ذكر غايته أنه مطلق. نرفع اليد عن الإطلاق بما دلت عليه هذه الصحاح من لزوم التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء على الاختلاف الذي ذكرنا، بل ذيل هذه الرواية فيه ما يدل على عدم إرادة الإطلاق. أنا علي بن حنزلان أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما، فقال عليه السلام: إن شئت فاتحت الكتاب وإن شئت فاذكر الله. خب لو كان بهذا المقدار كان مطلقا بعد ذكر فهو سوا. قال: قلت فأي ذلك أفضل، الذكر أو قراءة فاتحة الكتاب؟ فقال: هما والله سوا، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت. فيعلم من ذلك أن المراد بالذكر هو التسبيح لا الذكر المطلق وإن لم يكن تسبيحا. فزيل الرماية مانع عن التمسك بالإطلاق مع قطع النظر عن هذه الأدلة، فهذا الوجه أيضا لا يتم. وقد يستدل بوجه ثالث ويقال: إن الظاهرة من صحيحة زرارة التي ذكرناها الآن الفارقة بين الركعتين الأولتين والركعتين الأخيرتين أنهما لا يجوز فيهما الوهم، وهما مما فرض الله، وأما الأخيرتان فيجوز فيهما الوهم وهما مما سنه النبي صلى الله عليه وآله. الوظيفة في الركعتين الأخيرتين التسبيح والتهليل والتحميد والدعاء، يقال إن هذه الرواية يستفاد من أنه أنها جاء من باب التنويع، يعني باب لا من باب الجامع، لا أنه في هاتين الركعتين التسبيح والتهليل والتهميد والتكبير ليس من باب الجامع، يعني لا بد من هذه الأمور، بل من باب التنويع، يعني أحد هذه الأمور، فيدل على جواز مطلق الذكر، فإن الذكر لا يخلو من هذه الأمور. علي بن إبراهيم الأنبسل قال عليه السلام: وهي الصلاة التي فرضها الله وفرز إلى محمد صلى الله عليه وآله، فزاد النبي في الصلاة 7 ركعات، وهي سنة ليس فيهن قراءة، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء. قيل إن هذا للتنويع. يدعيه المحقق الهمداني قدس الله نفسه تحمل الرواية على التنويع، وهذا لا نعرف له وجها سيئا، بل الظاهر هذه الكلمة كلمة باب هو الجامع، إنما هي تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، يعني هذا المجموع. ثم قال قدس الله نفسه: لو فرز أن التهيئة في نفسها غير ظاهرة في التنويع نرفع اليد، يعني نلتزم بالتنويع بقرينة رواية علي بن حنزلة، حيث إن الظاهر من تلك الرواية أن الواجب هو مطلق الذكر من دون خصوصيتين. الكلام في رواية علي بن حنزلة قد تقدم، وأن هذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها سندا ودلالة. كيف يمكن حمل كلمة هذه الكلمة كلمة الواو حملها على التنويع بتلك القرينة؟ فالصحيح ما ذكره بعضهم من جواز الاكتفاء بكل ما ورد في النصوصها، كل صحيحة دلت على جواز ذكرين يلتزم بكفاية ذلك، ولكن الأهوات مع ذلك اختيار التسبيحات الأربع 3 مرات، فإن هذا مجزل بلا خلاف من أحد. التسبيحات 12 مرة ليس في إجزاء ذلك خلاف من أحد، فهذا مجزل جزما، والأهوة الأولى اختيار ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه الماتين أن الأولى إضافة الاستغفار، أيضا أن يزيد الاستغفار بعد هذه التسبيحات، يستغفر الله تبارك وتعالى ولو بقوله اللهم اغفر لي، بل استظهر من كلام العلامة قدس الله نفسه أن لوجوب الاستغفار بعد التسبيحات قولا، حيث إنه قدس الله نفسه قال الأقرب عدم الوجوب، ولكن المتتبعين ذكروا غير واحد، ذكر أنه لم يوجد قائم بالوجوب بوجوب الاستغفار، لم يوجد قائل بوجوب الاستغفار، وقول العلامة الأقرب عدم الوجوب لا يريد بذلك أن هنا قولا بعدم الوجوب، بل ذكر هذه الصحيحة صحيحة عبيد، وقال إن ظاهر الصحيحة الوجوب، ولكن الأقرب عدم الوجوب، الأقرب في مقابل الصحيحة لا في مقابل قول آخر، المستفاد من الصحيحة وإن كان هو الوجوب، ولكن الأقرب عدم الوجوب، بأن الاستغفار غير واجب، وما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، كان غير واجب، بل لا لمجرد أنه لا قائل بذلك، بل أن الصحيح غير دالة على الوجوب، وإن سلم العلامة قدس الله نفسه دلالتها على الوجوب ليس الأمر كذلك، الصحيح غير ظاهرة في الوجوب، فإن ذيل الصحيح شاهد على أن الاستغفار إنما ذكره سلام الله عليه من باب أنه دعاء لا لخصوصية في الاستغفار، فإنه سلام الله عليه هكذا قال زراري يقول: قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال عليه السلام: تسبح و تحمد الله و تستغفر لذنبك. خب ظاهره ان الاستغفار لازم است. و این شئت فاتحه الكتاب فانها تحمید و دعا. خب این الاستغفار لیس استغفار فی فاتحه الكتاب، لو کان الاستغفار واجبا کیف یمکن الاجتزاء بفاتحه الكتاب. فهذا التعلیف قوله علیه السلام و این شئت فاتحه الكتاب فانها تحمید و دعا اقوى شاهد على ان الاستغفار انما ذكره سلام الله عليه لانه من مصادق الدعاء لا انه مستقل على ان لو بل لو قطعنا النظر عن هذا ايضا غايته ان نلتزم بوجوب الاستغفار فيما اذا اكتفى بالتحميد وبالتسبيح فقط سبحان الله والحمد لله بعد ذلك افرض نلتزم بوجوب الاستغفار. و اما في غير ذلك فلماذا في بقية الروايات لماذا ما يجزي من القول. قال عليه السلام بل تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، او قوله عليه السلام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله تكمله تسعا غايته ان الاستغفار يلزم ذمه الى الجملتين السابقتين اي الى التسبيح والتحميد لا في كل ذكرين. فما ذكره الفقهاء من ان الاستغفار مستحب لا انه واجب هذا هو الصحيح والروايه غير داله على الوجوب. والحمد لله.
ايجاب سلام
اهدنا الصراط الذين غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه وظيفة الركعتين الأخيرتين وما يجب فيهما ذكر أنه إذا لم يكن متمكنا من الجميع ولكن كان متمكنا من بعضه فوجب عليه الإتيان بما يتمكن. وإذا فرضنا أنه لم يتمكن من شيء من ذلك أتى بالذكر المطلق. اما ما ذكره اولا فصحيح لا لما ذكروه من قاعده الميسور فان هذه القاعده غير تامه، بل من جهه ان المستفاد من الروايات الداله على ان الركعتين الاخيرتين تسبيح وتحميد وتكبير ودعاء. المستفاد عرفا من ذلك مطلوبية كل واحد من هذه الأمور في الركعتين الأخيرتين، لا أن مطلوبية كل واحد مقيد بالإتيان بالآخر. مناسبة الحكم والموضوع أن التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح أو الدعاء كما في بعض الروايات كل ذلك مطلوب في الركعتين الأخيرتين. هاتان الركعتان ممتازان عن الركعتين الأولتين كما تقدم في بعض الروايات. فما مما فرض الله سبحانه وجب فيهما قراءة الحمد، وهاتان مما سنهما النبي صلى الله عليه وآله لا يتعين فيهما قراءة الحمد، بل اللازم فيهما التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. الظاهر المتفاهم عرفاً من هذه الجملات ولا سيما مع اختلاف الروايات في الأذكار أن المطلوب بل كل واحد من هذه الأمور مستقلاً، وإن كان اللازم الإتيان بالجميع يعني كل واحد جزء، التسبيح جزء والتحميد جزء التهليل جزء والتكبير جزء. فإذا لم يتمكن من بعض فسقط التكليف لعذر يبقى الآخر على حاله، لأن الصلاة لا تسقط بحال، معناه أن الأجزاء الأخر لا تسقط بتعذر جزئين، وأن جزئية كل جزء مشبوك بالقدرة للتمكن، فما العدل يكون الساقط هو ذلك الجزء. هذا لعله بل ظاهر. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أنه إذا لم يتمكن منه أصلا، لا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فيأتي بذكر آخر يذكر أوصاف الله سبحانه وتبارك وتعالى بغير بل تحميد وتكبير وتهليل. يقول الله خالق السماوات والأرض، الله مالك يوم الدين، وغير ذلك هو الرزاق ذو القوة المتين، ونحو ذلك من الأذكار. وجب الإتيان بالذكر المطلق، هذا لا نعرف له مجال. حتى بناء على تمامية قاعدة الميسور، فإن الذكر المطلق لا يكون ميسورا من التهليل والتكبير والتهميد. أمر آخر أجنبي، وإن كانا يشتركان في أن كلا منهما ذكر لله سبحانه، إلا أن الواجب إنما هو الذكر الخاص، التسبيح والتهميد والتكبير والتهليل، هذا كان واجبا لا مطلق الذكر. فهذا مبني على الاحتياط ولا يمكن إتمامه بدليلين. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا نسي المكلف القراءة في الركعتين الأولتين، فهل يجب عليه القراءة في الركعتين الأخيرتين أو أن التخيير باقي على حاله؟ تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وقلنا إن التخيير باقي ولم تتبدل الوظيفة بشيء آخر. موضع القراءة، القراءة اللازمة إنما هي الركعة الأولى، بقي شيء، وهو أنه إذا لم يتمكن من التسبيح ولكن كان متمكنا من قراءة الحمد وجب عليه قراءة الحمد بلا إشكال. فإن الواجب التخييري إذا تعذر أحد فرده تعين الآخر لا محالة، التكليف متعلق بالجامع، فلا ينتهي الأمر إلى البدل أو سقوط التكليف، كل ذلك لا يكون، فإنه متمكن من الإتيان بالواجب في ضمن الفرد المتمكن منه، وإن كان الفرد الآخر غير متمكن منه في الخارج. هذا إذن ذكره قدس الله نفسه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الأفضلية بين الأمرين، بعدما كان الواجب أحدهما قراءة الحمد أو التسبيحات الأربع مثلا أو التسع على الخلاف في المسألة أو إثنى عشر، أي منهما أفضل؟ هل الأفضل للمصلي اختيار القراءة قراءة الحمد أو اختيار التسبيح؟ في المسألة أقوال، اختار قدس الله نفسه القول بأفضلية التسبيح مطلقا، واختاره غير واحد من المتأخرين، فقالوا إن التسبيح أفضل من القراءة، وإن كانت القراءة أيضا جائزة. وقيل بأفضلية القراءة للإمام أو مطلقا أو بالتساوي بين الأمرين، لا فرق بينهما، لا هذا أفضل ولا ذاك، أي منهم اختاره المكلف فقد اختاره. أما القول بالتساوي فاستدل عليه برواية علي بن هنزلة المعبر عنه بالموثقة، قلنا إن هذا حلف الإمام عليه السلام في هذه الرواية، لو صدق الراوي حلف وقال إنه ولم الله هما سواء، القراءة والتسبيح سواء، ليس أحدهما أفضل من الآخر. لكن هذه الرواية لم تثبت لأنها ضعيفة السند، فيبقى الكلام بل في الأفضلية أن أيهما أفضل. استدل لأفضلية القراءة مطلقة بعدة روايات أكثرها صحيحة، وهنا أيضا روايات ضعيفة مؤيدة لهذه الروايات، قالوا إن هذه الروايات تدل بل بوجوه على أن التسبيح مطلقا أفضل، استدل بها صاحب الهدايا قدس الله نفسه وغير صاحب الهدايا، استدلوا بهذه السهاة على أفضلية القراءة على الإطلاق، وهي عدة روايات من السهاة وإلا غير السهاة أيضا موجودون. من جملة هذه الروايات بعضها بل استدلنا على ذلك بما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النزر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبيد بن زرارة والرواية سيئة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال عليه السلام: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء، فالمأمور به أولا هو التسبيح، ولكن يجوز للمكلف اختيار الهم باعتبار أن فيها بل التحميد والدعاء. فهذه الصحيحة مطلقة بلا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد على الإطلاق. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين على الإطلاق، سواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا، أمر سلام الله عليه: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فرخص فاتحة الكتاب أيضا. الأمر مع الترخيص يدل على أفضلية التسبيح. هذه إحدى الروايات. واستدل أيضا بما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن زينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: عشر ركعات، ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعة الصبح وركعة المغرب وركعة العشاء الآخرة لا يجوز فيهن الوهو. قال: هذه الركعات مما فرض الله سبحانه، وهي الصلاة التي فرضها الله وفرز إلى محمد صلى الله عليه وآله، فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات، وهي سنة ليس فيهن قراءة، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، ليس فيهن قراءة لو كنا نحن وهذه الصحيحة، ولم يدل دليل على جواز القراءة مثل صحيح عبيد بن زرارة: وإن شئت قرأت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء، لقلنا باللزوم ذلك، إنما حصر إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء. ولكن قلنا بجوازه أن قراءة فاتحة الكتاب أيضا جائز، فليس فيهن قراءة لا يكون بمعنى أنه غير مشروع، بل بمعنى أنه غير مطلوب غير مأمور به على النحو المأمور به في الركعتين الأولتين، وإن كان جائزا. الجواز يثبت بصحيحة عبيد بن زرارة وغير هذه السيئة. فتدل هذه الرواية على أن الوظيفة الأولية إنما هو التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء، وإن كان يجوز قراءة الحمد أيضا باعتبار أنها تحميد ودعاء. فهذه الصحيحة أيضا تدل على الأفضلية على الإطلاق بلا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد مطلق. هذه السبع ركعات التي سنها النبي صلى الله عليه وآله وزاد هذه الركعات على ما فرض الله سبحانه، ليس فيها قراءة، وإنما الواجب فيها اللازم فيها التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء. أيضا يدل على ذلك بل الروايات زرارة عدة من الروايات منها ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن زرارة والسند صحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، تصريح بالعموم، أنه لا فرق بين الإمام وغير الإمام، قال عليه السلام: لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أم غير إمام أو غير إمامين، لا تقرأن في نفسه، يحتمل أن يكون نهيا في مورد تلخم الأمر باعتبار أن الركعتين الأولتين يجب فيهما قراءة الهمز، فكان يتخيل أن الواجب في الركعتين الأخيرتين أيضا كذلك، لأن الصلاة سنخ الواحد، الركعات من سنخ الواحد، وإن كان في نفسه يحتمل، ولكن زرارة فهم من ذلك النهي جزما لا مجرد أن القراءة غير واجبة، نهي في مقام تلخم الأمر فلا يستفاد منه اللزوم مثلا. طبعا فهم من هذا النهي إما تنزيها أو نهيا تحريميا أصلا لا يجوز، ولذلك قال: قلت فما أقول فيهما، وإلا لو كان النهي لمجرد أن القراءة غير واجبة وإن كانت جائزة لم يكن محل لهذا الكلام، فبما أنه فهم النهي الحقيقي وكان النهي حقيقيا قال قلت، زرارة يقول بعد النهي: قلت فما أقول فيهما، قال عليه السلام: إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات، فهذه الصيحة واضحة الدلالة على أن الإمام أو المنفرد الأفضل بقرينة الروايات الأخرى الأفضل أن يختار التسبيح ويسبح حتى يكمل التسبيح تسع تسبيحات. وهنا صحيحتان لزرارة أنه ليس فيهما ذلك قراءة في الركعتين الأخيرتين، تقريبا مثل هذه السيئة، مثل سيئة زرارة التي ذكرها الصدوق، ذكر صاحب البسائل قدس الله نفسه إهداهما في باب الخلال والآخر في باب الجماعة، قريب المزمون مع هذه الرواية، لا مع تسع تسبيحات لإجبار الناس. النهي عن القراءة في الركعتين الأخيرتين فما أقول، أو بلفظ آخر قال: إنما هو تسبيح وتهميد وتهليل وتكبير، أو مع الاختلاف في التقديم والتأخير. المقصود أنه روايتان لزرارة سيئتان أيضا تدلان على أن الوظيفة في الركعتين الأخيرتين هو التسبيح، ولكن ثبت من الخارج جواز قراءة الهم فيكون التسبيح أفضل. أيضا يدل على هذا ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عميد عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، أيضا الرواية سيئة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، ظاهر الأمر هو الوجوب على نحو الإسلام بلا تقييد. إذا قمت في الركعتين الأخيرتين فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، فالظاهر هذه الصحيحة بل هو اللزوم، ولكن رفعنا اليدان بما دل على جواز قراءة الهم فيحمل على الاستحباب والأفضلية. تقدم الكلام في هذه الصحيحة أنه احتمل فيه وجهان: أن تكون جملة لا تقرأ فيهما جزاء إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فيكون نفيا، والمقصود به النهي، ينهى عن القراءة، حينئذ الدلالة تكون أوزه، أو أن لا تقرأ صفة لقوله عليه السلام: الركعتين الأخيرتين إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، یعنی صفت هاتین رکعتین انه لیس فیهما قراءه فقل الحمد لله و سبحان الله و الله اکبر ولكن الظاهر هو الثانی، یعنی ان الجمله صفت للرکعتین الاخیرتین بقرینه دخول الفاء على قوله عليه السلام فقل والا لو كان لا تقرا جزاء كان الصحيح ان تدخل هذه الكلمه الا لا تقرا فيقال اذا قمت في الركعتين الاخيرتين فلا تقرا فيهما او فلا تقرا فيهما وقل الحمد لله وسبحان الله لان كلمه الفاء تدخل على الجزاء لا على المعتوف على الجزاء. وإن احتمل بعضهم أذله أن صاحب المعلم لعله ينسبه صاحب الحدائق لا بعضهم فيقول لعل الرواية كانت بل فيه الواو فبدل بالفاء كما في جملة في موارد عديدة احتمال. وإلا ظاهر الرواية أن كلمة الفاء داخلة على قوله عليه السلام قل يعلم أن الجزاء هو هذا فتتعين هذه الجملة جملة لا تقرأ فيهما تتعين أن تكون صفة لقوله عليه السلام الركعتين الأخيرتين. وأيضا مما يدل على أفضلية القراءة التسليه على الإطلاق ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل وهو ثقة أيضا يوسف بن عقيل والراوي كتاب محمد بن قيس روى يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صلى يقرأ في الركعتين الأولتين من صلاته الظهر سرا ويسبح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو صلاة العشاء وكان يقرأ في الأولتين من صلاة العصر سرا ويسبح في الأخيرتين على نهر من صلاة العشاء. هذه الرواية المعتبرة أيضا دلت على أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان ملتزما بالتسبيح في الركعتين الأخيرتين في صلاة الظهر والعصر وصلاة العشاء. وأمير المؤمنين سلام الله عليه كان يصلي مدة من الزمن مأموما ومدة من الزمن إماما ولعلها كان يصلي منفردا أيضا على أيال كان يصلي الظاهر أن عادته كانت جارية على ذلك فتدل الرواية على أفضلية التسبيح بل مطلقا. هذا عمدة ما استدلوا عليه ما استدلوا بها على أفضلية التسبيح وهنا عدة روايات تدل على ذلك أيضا كرواية خبر نبي رجاء زخاك وبعض الروايات الأخرى رواية محمد بن عمران أو محمد بن همران على اختلاف النسخة وغير ذلك عدة من الروايات إلا أنها غير قابلة للاستدلال لضعف السند والعمدة هي هذه السهاء. يبقى الكلام فيما يعارض هذه السهاء فنرى أن هذه السهاء يبقى على حالها السند التام والدلالة ظاهرة أو أنه لا بد من رفع اليد عنها بواسطة المعارض. يقع الكلام في ذلك بعد زيارة الرجبية إن شاء الله تعالى نلتمس مدعا.
يوم السبت 19 من شهر رجب المرجب سنة 1388 هجرية.
يا كان عبد الله يكشف السعي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أفضلية التسبيح بالنسبة إلى قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين، وقلنا إن جماعة ذهبوا إلى أفضلية التسبيح على الإطلاق، واختاره الماتن قدس الله نفسه والظاهر من عنوان صاحب المسائل إذن ذلك، واختاره صاحب الحدائق وجماعة، فقالوا إن الأفضل واختيار التسبيح في الركعتين الأخيرتين، وإن كان يجوز قراءة فاتحة كتاب إذن باعتبار أنها تحميد ودعاء. الروايات الكثيرة التي تقدمت ورد الأمر فيها بالتسبيح على الإطلاق، وفي بعضها الإمام والمأموم، يعني ورد في الإمام والمأموم الأمر بالتسبيح، بل في بعضها النهي عن قراءة القراءة لا تقرأ النفل، لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين شيئا إماما كنت أو غير إمامين. قلت فما أقول؟ قال تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الروايات قد تقدمت، وبإزاء هذه الروايات عدة من الروايات الأخرى بعضها دلت على التساوي بينهما من دون تفاضلين، لا يكون هذا أفضل ولا ذاك أفضل، بل كلاهما سواء ويجزي في مقام الامتثال، وهذا منحصر في رواية واحدة، رواية علي بن حنزلة، حلف الإمام عليه السلام لو صدق هذا الراوي حلف أنهما سوا. قلت أيهما أفضل؟ قال والله إنهما سوا. هذه الرواية قلنا إنها ضعيفة، وإن عبر عنها بالموثقة في كلام بعضهم، لكن لا موجب لهذا التعبير، يعني للتوثيق بوجهين، فإن علي بن حنزلة مهمل ولم يوثق، وأخوه عمر بن حنزلة قلنا إنه قالوا إن روايته مقبولة، بل وروايته بردت في التعادل والترجيح، فتقدم الكلام فيه. وفي رواية تقدمت في الأوقات قال أتانا عنك عمر بن حنزلة بوقت، قال عليه السلام إذن لا يكذب علينا، ولكن قلنا إن هذه الرواية ضعيفة، فعمر بن حنزلة أيضا غير مبسقة، أما علي بن حنزلة فليس فيه شيء، فهو مهمل فالروايته ثابتة. وبإزاء هذه الروايات الآمرة بالتسبيح روايتان دلتا على أفضلية القراءة على الإطلاق، وأن قراءة فاتحة الكتاب أفضل من التسبيحات هذا الفرد، وإن كان التسبيح يجزي أيضا على ما في كثير من الروايات، إلا أن قراءة فاتحة الكتاب أفضل. وما دل على ذلك الروايتان كلتاهما ضعيفتون. إحداهما ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن عليه السلام أيهما أفضل، القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ سؤال عن الأفضلية على الإطلاق من دون تفصيل بين الإمام والمأموم والمنفرد، فقال عليه السلام القراءة أفضل. هذه الرواية ضعيفة السند من جهة أن محمد بن الحسن بن علان لم يوثق، وكذلك محمد بن حكيم، فمن جهة هذين الشخصين الواقعين في طريق هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها، فلا تصل النوبة إلى المعارضة والجمع. الرواية الثانية ما رواه أحمد بن علي بن أبي طالب التبرسي في كتاب الاحتجاج في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إلى الإمام عليه السلام يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كسرت فيهما الروايات، فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيهما لنستعمله. هذه الرواية حاكمة على جميع الروايات. ينظر إلى الروايات الواردة في بيان فضل التسبيحة على القراءة وأن أي منهما أفضل من الآخر والروايات مختلفة. فأجاب عليه السلام: قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام: كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل أو من يكثر عليه السلام، إلى آخر الرواية. فقول العالم عليه السلام: كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج، هذا الكلام نسخ التسبيح. فالأفضل هو قراءة الحمد لقوله عليه السلام لهذا الكلام. ولكن هذه الرواية أيضا تكلمنا في هذا قبل ذلك: الرواية ضعيفة بالإرسال. أحمد بن أبي عبد الله التبرسي، أحمد بن علي بن أبي طالب التبرسي يرويه مرسلا عن محمد بن عبد الله بن جعفر الهمجري. الرواية لإرسالها لا يمكن الاستدلال بها، على أن الرواية لو كانت صحيحة أيضا لم يمكن العمل بها، وذلك بل لأن متنها متن مشبه لا محالة. يعني هذا الاستدلال ضعيف جدا. كل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خداج، أي ربط له بنسخ التسبيح؟ فاتحة الكتاب إنما شرع في الركعتين الأولتين، وكل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي ليست بصلاة ناقصة. وليس معنى هذا الكلام كل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خداج أنه لا بد من فاتحة الكتاب في التشهد أيضا أو في الركوع أيضا، يعني في المحل المناسب له. فقول العالم عليه السلام: كل صلاة بل ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خداج، كيف يمكن أن يكون ناسخا للتسبيح؟ فمتن الرواية أيضا بل مشبه، يعني ليس له معنى متأثر. إذن ليس لنا دليل على أفضلية القراءة في الركعتين الأخيرتين على الإطلاق، والمعارض إنما هو هاتان الروايتان وكلتاهما ضعيفتان. يبقى الكلام في التفصيل بين المسلين. الكلام أولا يقع في المنفرد، أما بالنسبة إلى المنفرد فلا يبعد القول بأفضلية التسبيح، وذلك لإطلاق الروايات الدالة على أن الوظيفة هو التسبيح. وإن كان يجزي قراءة الفاتحة أيضا على ما دلت عليه صحيحة عبيد بن زرارة باعتبار أنها تحميد ودعاء، ولكن بما أن المأمور به هو التسبيح وهذا بدل يجزي فيكون التسبيح أفضل. ولم يرد في مجموع هذه الروايات ما يوجد فيها الأمر بقراءة الفاتحة بالنسبة إلى المنفرد، قال: اقرأ فاتحة الكتاب، لم يؤمر بذلك، فغايته الجواز على ما في بعض الروايات: وإن صليت وحدك وسعك أن تقرأ أو لم تقرأ، فالجواز ثابت على ما نبين. وأما الأمر بقراءة فاتحة الكتاب بالنسبة إلى المنفرد فلم يرد في شيء من الروايات إلا رواية واحدة، وهي رواية جميل. فقد ورد في هذه الرواية الأمر بقراءة فاتحة الكتاب بالنسبة إلى المنفرد أيضا. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة، فقال عليه السلام: بفاتحة الكتاب، ولا يقرأ الذين خلفه المأمومون، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب. فهذه الرواية دلت على أن الإمام يقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب، هذا فعلا خارج عن موضوع البحث. وأما المأمومون فلا يقرؤون خلفه يسبحون. وأما المنفرد يقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب. فمقتضى هذه الرواية أن فاتحة الكتاب مأمور بها في الركعتين الأخيرتين بالنسبة إلى المنفرد أيضا، كما هي مأمور بها بالنسبة إلى الإمام. ولكن هذه الرواية في سندها علي بن السندي صاحب المسائل قدس الله نفسه، بل وإن كان لم يذكر هنا في مولد آخر، بل يحمل هذه الروايات على التقية، لكن لا حاجة لذلك. هذه الرواية في سندها علي بن السندي، وهو لم يوثق إلا نصر بن الصباح، ونصر بن الصباح هو ضعيف في نفسه لا يعتمد على قوله، فتوثيق نصر لا أثر له. فإن كان هذا غير علي بن إسماعيل الميسمي فهو مجهول لا نعرفه من هو. وإن كان هو يعني علي بن إسماعيل كما هو الصحيح علي بن السندي هو علي بن إسماعيل الميسمي، إن كان هو فهو رجل متكلم ولم يرد توثيق بالنسبة إلى رواياته فهو مهمل لم يوثق، فالسند غير تام، إذن هذه الرواية إذن ساقطة. فالنتيجة أنه لا يبعد القول بأفضلية التسبيح بالنسبة إلى المنفرد، باعتبار أن الروايات قد دلت على الأمر، يعني اشتملت على الأمر بالتسبيح على الإطلاق، ولم يرد أمر بالقراءة بالنسبة إلى المنفرد إلا في هذه الرواية الضعيفة. فالنتيجة أنه يجوز له ذلك، يجوز له قراءة الحمد والتسبيح، والتسبيح أفضل. أما جواز قراءة الحمد فلصحيحة عبيد بل خالب في الركعتين الأخيرتين قال تسبح وتحمد وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء. هذه الرواية المتيقن منها المنفرد على أنه ولد في رواية خاصة، يعني المنفرد. يجي في ضمن الروايات هذا بالنسبة إلى المنفرد. وأما بالنسبة إلى الإمام، إمام الجماعة، فالمنفرد لا أشكال فيه، أن المنفرد يجوز له قراءة فاتحة الكتاب ويجوز له قراءة التسبيح، ولا يبعد أن يكون التسبيح أفضل للأمر بالتسبيح في عدة من الروايات المتقدمة. وقراءة فاتحة الكتاب باعتبار أنها دعاء، بل تحميد ودعاء، يجزي في مرحلة الامتثال. وأما بالنسبة إلى الإمام فقد ورد في عدة من الروايات كما تقدم، المطلقات وغير المطلقات، في خصوص الإمام الأمر بالتسبيح، وبخصوصه يعني الوارد في الإمام، بل ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن أبي خديجة الذي قلنا إنه وسالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأخيرتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهم قيام. فإذا كان في الركعتين الأخيرتين يعني الإتمام، فرضنا أن المأموم مسبوق بصلاة الإمام، والإمام صلى ركعتين، فلحق الإمام في الركعتين الأخيرتين، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين يعني دخل المأموم في الصلاة في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب لأنه أول صلاتهم، وعلى الإمام محل الاستشهاد هذا، وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين. فوظيفة الإمام أن يسبح في الركعتين الأخيرتين. فهذه الرواية المعتبرة القوية دالة على الأمر بالتسبيح مضافا إلى المطلقات المتقدمة. لكن بإزاء ذلك أن في بعض الروايات الأمر بالقراءة بالنسبة إلى الإمام، وهي روايتان، يعني الصحيحة روايتان صحيحتان دلتا على الأمر بالقراءة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن مهديار والطريق صحيح، عن النزر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة أخو علي بن أبي حمزة أخو حسين بن أبي حمزة الصومالي، هذا أيضا ثقة وثقه حمدوي. الرواية صحيحة. عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، سأل بل عن حكم المأموم، فقال عليه السلام الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح. ففي الركعتين الأخيرتين وظيفة الإمام قراءة فاتحة الكتاب. فهذه الرواية الصحيحة دلت على الأمر بقراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين بالنسبة إلى الإمام لإزاء تلك الروايات الدالة على التسبيح. والرواية الثانية أيضا تدل على ذلك، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد أيضا السند صحيح، عن صفوان، عن منصور بن هازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت ولم تفعل. الرواية التي ذكرتها الآن في المنفرد، وقلنا إنه بل يجوز له قراءة فاتحة الكتاب والتسبيح، هذه الصحيحة. إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل. فبالنسبة إلى المنفرد يجوز كلاهما، ولكن بالنسبة إلى الإمام يتعين قراءة فاتحة الكتاب. هاتان الصحيحتان مثلا بحسب السورة تعارضان الروايات المتقدمة التي دلت على الأمر بالتسبيح. فمنهم من خصص تلك الروايات بهاتين الصحيحتين فقال إن الأفضل للإمام القراءة كالمحقق الهمداني قدس الله نفسه بغيره. ومنهم من حمل هاتين الصحيحتين على التقية كصاحب الهدائق قدس الله نفسه، حملوا هذه الروايات يعني الآمرة بالقراءة على التقية فقالوا إن التسبيح هو الأفضل مطلقا، ولكن لا وجه لشيء لذلك. أما مسألة التخصيص فلا يمكن، لأنه ورد الصحيحة التي ذكرناها هذا اليوم وفيما تقدم الأمر بالتسبيح بالنسبة إلى الإمام، فقال الإمام يسبح في الركعتين الأخيرتين مثل ما يسبح القوم. فالإمام أمر بالتسبيح في الركعتين الأخيرتين وهنا أمر بالقراءة، فكيف يمكن الالتزام بالتخصيص؟ مطلقات قابلة، المطلقات الآمرة بالتسبيح الركعتين الأخيرتين يمكن تقييدها بغير الإمام والقول بأن الإمام الأفضل فيه القراءة، ولكن كيف يمكن ذلك بالنسبة إلى ما رواه سالم بن مكرم الذي ذكرناه الآن وفي ذيل هذه الرواية وعلى الإمام لا الإمام وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين. إذن صورة يقع المعارضة بين الروايات الآمرة بالقراءة بالنسبة إلى الإمام والآمرة بالتسبيح، ولكن تندفع هذه المعارضة بأن المعارضة بالإطلاق وفي ظهور كل من الروايتين يعني من الطائفتين في أن الأمر أمر تعيني على الإمام أن يسبح، ظاهره أنه أمر تعيني. كذلك هذه الرواية التي ذكرناها الآن الإمام يقرأ فاتحة الكتاب، بل الإمام سألتم عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب. كل منهما ظاهر في الوجوب التعييني، نرفع اليد عن الوجوب التعييني ونحمله على التخيير كما هو الميزان. إذا أمرنا بالقصر مثلا عند السفر أربعة فراسخ مع قصد الرجوع ليومه أو في عشرة أيام، وأمرنا بالتمام، مقتضى كل منهما الوجوب التعييني، نرفع اليد عن التعيين والنتيجة والتخيير. فلا موجب للحمل على التقية، الحمل على التقية فرع التعارض. إذا لم يكن تعارض بين الروايات وكان قابلا للجمع العرفي برفع اليد عن اللزوم في كل منهما لا معنى للحمل على التقية، فالنتيجة هو التخيير. يبقى مسألة النهي عن القراءة في عدة من الروايات، لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين شيئا، لا تقرأ. قلت فما أقول كما في سيئة زرارة، قال تقول سبحان الله. الظاهر أن النهي في هذه الروايات ليس نهيا عن الفعل، بل وإنما هو بمعنى أنه ليس بمأمور به بعنوانه، يعني بالجمع بين الروايات، بالجمع بين الروايات. وقد صرح بذلك في بعض الروايات لكن السند غير تام، أن الله سبحانه وتعالى قد فرز بل كل صلاة ركعتين، والمفروض في هاتين الركعتين اللتين فرزهما الله سبحانه وقراءة فاتحة الكتاب، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر من الله فرز إليه الله سبحانه فزاد صلى الله عليه وآله بل 6 ركعات في هذه الصلوات، ركعتين في صلاة الظهر وركعتين في صلاة العصر وركعتين في صلاة العشاء، والذي جعل في هاتين الركعتين يعني الوظيفة التسبيح امتيازا بين الفريضة الإلهية والسنة النبوية، فليس المفروض فيهما يعني في هذه الركعات ليس المفروض هو قراءة الفاتحة كما في الركعتين، وهذا لا ينافي إجزاءه باعتبار أنه تحميد ودعاء كما في سيئة عبيد بن زرارة. فالنهي عن القراءة باعتبار أن القراءة بعنوانها ليست بمأمور بها في هذه الركعات بعنوان القراءة، وما بعنوان دعاء وتحميد يجزي الدعاء والتحميد وإن لم يكن بفاتحة الكتاب. فالظاهر بملاحظة مجموع ما في هذه الروايات أن المأمور به هو التسبيح، وأن القراءة فاتحة الكتاب تجزي، المعلل إجزاؤها بأنها تحميد ودعاء، فهذه النواهي لا تبقى على حقيقتها. إذن النتيجة هو التخيير بين قراءة الفاتحة والتسبيحات بالنسبة إلى الإمام، ولا نعرف وجها لعرض زلیت احدهما عن الاخر. قال جماعتون که ما ذکرنا به افضلیت القراءه، و قال جماعتون اخرى به افضلیت تسبیح کما استاره الماتین، ثبوت الافضلیه محل اشکال لا هازا ولا ذاک، بل الظاهر من الروایات ان المأمور به اولا هو التسبیح، و یجزی فاتحة الكتاب باعتبار انها تحمید و دعا ایم بل منهما فعل لا بعث بذلك فعل هازا او فعل ذاک، ولا یبعد ان تكون قراءة الفاتحة افضل باعتبار انها مجمع لعنوانه، مجمع لعنوان التحمید و دعا و عنوان قراءته، بله قراءة القرآن ایزا. فکیف ما کان افضلیت التسبیح عن قراءة الفاتحة على ما ذکروا غیر ثابتین، یبقى الکلام بالنسبة الى المأموم.
السلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الروايات الواردة في المقام، ذكرنا أن مدلول هذه الروايات أن الوظيفة الأولية المجعولة في الركعتين الأخيرتين هي التسبيح، قبال الركعتين الأولتين المجعول فيهما فاتحة الكتاب، وذلك للتمييز بين ما فرض الله وما سنه النبي صلى الله عليه وآله على ما صرح به في عدة، يعني في ثلاث روايات لزرارة وكلها صحيح. فهذه هي الوظيفة الأولية، ولكن دلت صحيحة عبيد على جواز قراءة الحمد لا بما أنها وظيفة وقرآن، بل بما أنها تحميد ودعاء من مصادق التسبيح وذكر الله سبحانه. لهذه الجهة لا مانع من إيجاد هذه الطبيعة في فرد من القرآن، لا بما أن القرآن هو المأمور به في الركعتين الأخيرتين لا أمر بإزاله، بل بما أنه مصداق للتسبيح، فصحيحة عبيد حاكمة على جميع هذه الروايات ومرخصة في قراءة الحمد، بما أن الحمد يعني سورة الحمد دعاء وتحميد. مقتضى هذه الصحيحة عدم الفرق بين هذا الفرد وسائر الأفراد، يعني سائر التسبيحات المأمور به والطبيعي الجامع يتحقق في ضمن أي فرد، والتخير عقلي. بعدما فرضنا أن هذا صار مصداقا للتسبيح بمقتضى الحكومة، كان التخير العقلي بين هذا الفرد وسائر الأفراد ثابتا، والتخير بين الحمد والتسبيح في الركعتين الأخيرتين لم يقع فيه خلاف بيننا، مورد للإجماع ومتسالم عليه. وقد دل على التخيير صريحا كالمكلف مخير بين التسبيح والحمد في خصوص المنفرد صحيحتان، غير ذلك غير صحيحة البيت دل على التخيير بينهما، إحداهما صحيحة منصور. فقد سره في هذه الصحيحة بأنه إذا كنت وحدك وسعك أن تفعل وأن لا تفعل، يعني تقرأ الحمد ولا تقرأ الحمد، ولا سيما مع التعبير بوسعك
یعنی انك مخير بين الامرين المنفرد مخير. وكذلك صحيح معاويه بن عمار هاتان صحيحتان سيئت منصور بن هازم هكذا رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد والطريق سيئون عن صفوان عن منصور بن هازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت إماما فقرأ في الركعتين الأخيرتين بقاطعة الكتاب وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل فقراءة الحمد بعدما قراءة الحمد سيئان يسبح او يقرا فاتحه الكتاب هذه سيئه منصور. و اما صحيح معاويه روى الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن علي بن مهديار ايضا الطريق صحيح عن النزر بن سويد عن محمد بن ابي حمزه عن معاويه بن عمار قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن القراءه خلف الامام في الركعتين الاخيرتين فقال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح فصل بين الأفراد الثلاثة فإذا كنت وحدك فقرأ فيهما وإن شئت فسبح. فهاتان الصحيحتان صريحتان في المنفرد بالتخيير بلا تفصيل بلا فرق بين قراءة الحمد والتسبيح. بإزاء هذه الروايات الدالة على التسبيح روايتان ورد النهي فيهما عن قراءة فاتحة الكتاب لا تقرأن شيئا بعنوان لا تقرأن بهذا اللفظ لا تقرأن شيئا. هاتان الروايتان الصحيحتان بل ورد النهي فيهما عن قراءة فاتحة الكتاب وأن المأمور به هو التسبيح. إحدى هاتين السيئتين وردت في المأموم في الصلوات الجهرية إذا كنت خلف إمامين فلا تقرأن شيئا في الركعتين الأولتين والنهي إذا تحريمي. وقال في آخر هذه السيئة والأخيرتان تبع للأولتين كما أنك لا تقرأ في الركعتين الأولتين ونهي عن القراءة في هاتين الركعتين كذلك في الركعتين الأخيرتين فإنهما تبع للأولتين. ظاهر النهي مع التأكيد التحريم أنه لا يجوز ذلك غير مشروع ولا مانع من العمل بهذه الصحيحة في خصوص موردها. غاية الأمر أنه خلاف المشهور أن يقال بعدم جواز قراءة الحمد بالنسبة إلى المأموم في الصلاة الجهرية فإن القراءة في الركعتين الأولتين غير مشروعة. ويستدل الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة بعدم مشروعية القراءة في الركعتين الأولتين بقوله سبحانه وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فالواجب والإنصات واستماع قراءة الإمام والركعتان الأخيرتان تبعا للأولين مقتضى أن مقتضى الصحيحة أن القراءة غير مشروعة لا في الركعتين الأولتين لقوله سبحانه فاستمعوا له وأنصتوا. الإنصات واجب، السكوت واجب، ويجب الاستماع استماع قراءة الإمام. والركعتان الأخيرتان تبع لذلك فنتيجة ذلك أن القراءة في الركعتين الأخيرتين في الصلوات الجهرية التي يسمع فيها صوت الإمام لا يجوز القراءة لا في الأولتين ولا في الأخيرتين ولا مانع من الالتزام بذلك إلا أنه خلاف المشهور. المشهور قالوا بالتفييد حتى في الركعتين الأخيرتين من الصلوات الجهرية بالنسبة إلى المأموم. لأجل ذلك ذكر في التعليق على العرة أن التسبيح أهبت وإلا مقتضى الاستدلال أنه غير جائز لكن لأجل دعوة الإجماع على التخييس في جميع الصلوات قلنا إن التسبيح والأهبات المقصود أنه لا مانع من العمل بهذه السيئة وإبقاء النهي على ظاهره من أنه نهي تحريمي وهذا غير مشروع. هذه إحدى السيئتين. السيئة الأخرى صرح فيها بعدم التفرقة بين الإمام والمأموم، لا تقرأن شيئا في الركعتين الأخيرتين إماما كنت أو غير إمامين. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة والطريق صحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمامين. قال قلت فما أقول فيهما؟ قال عليه السلام إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله إلى آخر الرواية. النهي في هذه السهيهة بعد الفراغ عن جواز القراءة للإمام وجواز القراءة للمأموم التي سرها به في هاتين السهيهتين بالنسبة إلى المنفرد وبالنسبة إلى الإمام يأتي في جملة من الروايات، لا بد من أن يحمل على عدم المشروعية بما هو قراءة، يعني بوظيفة القراءة كما نسب ذلك إلى بعث العامة فيرون أن قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين بما هي قراءة مشروعة، فيكون النهي مؤكدا لا تقرأن شيئا أي بعنوان أنه قراءة ووظيفة مشروعة هذا لا يكون. فقال ماذا أقول؟ قال سبحان الله، يعني الوظيفة هي التسبيح ولا ينافي هذا جواز القراءة بعنوان أنه تحميد ودعاء لا بعنوان أنه قراءة. حمل هذه السهيهة على الكراهة كما فعلوا، يعني جملة قالوا إن الأفضل هو التسبيح لهذه السهيهة، هذا النهي غير قابل للحمل على الكراهة. لا تقرأن شيئا مع التأكيد من نون الثقيلة إماما كنت أو غير إمامين يحمل على الكراهة، ليس هذا جمعا عرفيا. فالأولى أن تحمل هذه الرواية على ظاهرها من النهي النهي التحريمي، ولكن بعنوان أن القراءة وظيفة ليس هذا لم يشرع. ويؤكد ذلك هذا الجمع بعد الفراغ عن جواز القراءة كما هو مقتضى سيئة عبيد، والسيئتان كما ذكرناهما في المنفرد سيئة عبيد مطلقة بالنسبة إلى كل مصلي. يؤكد هذا الجمع الروايات الثلاث السهيهة كلها سيئة من زرارة أبر فيها بأنه ليس فيهن قراءة، ليس فيهن قراءة. في مقام الفرق بين الركعتين الأولتين والركعتين الأخيرتين أن الركعتين الأولتين مما فرزهم الله سبحانه وليس فيها وهم وليس فيهن، عبر بفيهن قد يطلق هذا الضمير لغير ذوي العقول إذن، ليس فيهن قراءة. والظاهر أن في بعضها، يعني في هذه الروايات بعضها ليس فيها، ليس فيها قراءة أو ليس فيهن قراءة، المراد أن القراءة لم تتوظف فيها في هذه الركعات، ليست الوظيفة هي القراءة، وإنما الوظيفة هو التسبيح. ولا مانع من القراءة بما هو فرد من التسبيح بمقتضى سيئة عبيد، فالنهي يبقى على ظاهره من التحريم، يعني إن هذا ليس بمشروع قراءة فاتحة الكتاب بما هي فاتحة الكتاب وبما هي قرآن، هذا ليس بمشروع. وإنما الوظيفات تسبيح. قال فما أقول؟ قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله تكمله 9 تسبيحات. إذن لا منافاة بين هذه الصحيحة وما دل على جواز قراءة الحمد بما هو فردون النهي راجع إلى نهي التوظيف كما سره به في صحاح زرارة. منها من جملة صحاح زرارة احداث صحاح زرارة آجا ذبل الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميد عن عمر بن عزينة عن زراران أبي جعفر عليه السلام قال 10 ركعات: ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعة الصبح وركعة المغرب وركعة العشاء الآخرة لا يجوز فيهن الوهم إلى أن قال وهي الصلاة التي فرزها الله وفرز إلى محمد صلى الله عليه وآله فزاد النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة 7 ركعات هي سنة ليس فيهن قراءة إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء. ليس فيهن قراءة يعني باعتبار أن القراءة تكون وظيفة في هذه الركعات لم يشرع ذلك. وإنما المشروع التسبيح وإن كانت قراءة الحمد أيضا مجزية باعتبار أنها مستاق لذلك لهذا الكلي. فهذه الروايات الصحاح إحداها ذكرها صاحب المسائل بل في هذا في الصلاة يعني في باب القراءة. فالرواية الثانية ذكرها في باب الخلال وهي أول رواية من أول باب من الخلال. والرواية الثالثة الصحيحة الثالثة ذكرها في باب الجماعة بل الظاهر في الباب 47 ذكرها في الجماعة. والمزمون يعني قريب الروايات متحدة بحسب المزمون وأن هذه الركعات ليس فيهن قراءة وليس فيهن وهم. الوهم إنما يكون فيما سنه النبي في هذه الركعات وأما فيما فرض الله لا يكون فيه وهم. الوهم إنما يكون فيما سنه النبي وليس فيهن قراءة. فبهذا يجمع بين الروايات والنتيجة التخييط بلا فرق بين التسبيح وبين القراءة. يبقى الكلام بالنسبة إلى الإمام وبالنسبة إلى المأموم يعني الروايات الواردة. بالنسبة إلى الإمام ورد في روايات 3 الأمر بالقراءة. كيف يجتمع هذا الأمر مع النهي عن القراءة؟ ولو حملنا نهي على القراءة على المشروعية قلنا إن التسبيح إن قراءة الحمد إنما تكون مشروعة بما هو مصداق للتسبيح. فهل يمكن الالتزام بأن هذا الفرد أفزل باعتبار أنه مجمع لعنوانين عنوان التحميد والدعاء والقرآن؟ دلت على ذلك 3 روايات على ما ذكرنا الروايات أمس. أما إحدى الروايات وهي رواية جميل فقلنا إن هذه الرواية ضعيفة باعتبار أن في سندها علي بن السندي فلا نحتاج إلى المناقشة في الدلالة. بل إحدى الروايات ما ذكرناه الآن رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن هازم والرواية سيئة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل. الأمر بالقراءة في هاتين الركعتين بالنسبة إلى الإمام لا يمكن أن يهمل على الوجوب التخييري كما ذكرناه أمس وذلك بقرينة المقابلة مع صلاة المنفرد. قال عليه السلام: فقرأ في الركعتين الأخيرتين إذا كنت إماما بفاتحة الكتاب. هذا بلی مأمور به. و این کنت وحدک فیسعک فعلت او لم تفعل فمعناه انه بالنسبه الى الامام لا یسع بقرینه المقابله و الا فالوجوب التخییری ثابت فی حق المنفرد ایضا فهذا التفصیل الذي فصل الامام علیه السلام بین الامام والمنفرد مانع عن حمل الامر على الوجوب التخييري، يعني أنت مخير بين فاتحة الكتاب وغير فاتحة الكتاب. هذا التخيير ثابت للمنفرد أيضا، خصوصا مع التعبير بيسع. ظاهر هذا الكلام أن الإمام لا يسعه ذلك. إذن لابد من أن تكون قراءة فاتحة الكتاب إما واجبا ولازما في حق الإمام، وهذا غير محتمل. كما ذكرنا الإجماع سعية عبيد، بل الروايات العاملة بالتسبيح للإمام والمأموم، هذه السعية التي ذكرناها الآن: لا تقرأن شيئا إماما كنت وغير إمامين. خلاف الإجماع لا يمكن الالتزام باللزوم القراءة بالنسبة إلى الإمام، فيهمل على الأفضلية بأن هذا أفضل الأفراد. فمدلول هذه الرواية أو بل نردد ونقول: لابد، لا يمكن حمله على الوجوب التخييري، فلابد من حمل هذه السيئة إما على التعيين وأن المتعين في حق الإمام هو القراءة، أو أنه أفضل الأفراد. كلا الأمرين لا يمكن. أما التعيين لا يمكن الالتزام به لمنافاته لكثير من الروايات، من أن الإمام أيضا يسبه. وأما حمله على أفضل الأفراد أيضا لا يمكن، وذلك لأن المستفاد من صحيحة سالم أبي خديجة، قلنا سالم بن مكرم، أن الأمر بالتسبيح بالنسبة إلى الإمام في مقابل قراءة الفاتحة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن، قلنا سابقا ذكرنا ذلك، قلنا في هذه النسخة يعني في هذا المورد سالم بن أبي خديجة، وهذا غلط. سالم أبي خديجة كما ذكره صاحب الوسائل أيضا في باب الجماعة، كلمة ابن هنا زيادة في التب. عن سالم أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام وهو سالم بن مكرم، قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام. فإذا كان في الركعتين الأخيرتين يعني الإتمام، فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، حيث إنه الركعة الأولى والثانية لهم، وعلى الإمام، محل الاستشهاد هذا، وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين، يعني يلزم الإمام التسبيح بقرينة المقابلة مع الركعتين الأولتين تعين التسبيح له أو أفضلية التسبيح له. أما تعين التسبيح له فلا يمكن الالتزام به لعين ما ذكرناه في تعين القراءة، فيدل على أفضلية التسبيح له، فعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين. إذن يقع المعارضة بين تلك الصحيحة وهذه الصحيحة. مقتضى تلك الصحيحة أفضلية القراءة، ومقتضى هذه السيئة أفضلية التسبيح، فيتساقطان فيبقى الإطلاقات على حالها، أن التسبيح مأمور به والحمد بدل عن قراءة الحمد بدل عن ذلك، بما أنه مصداق، فلا يثبت أفضلية التسبيح كما لا يثبت أفضلية القراءة. كل منهما معارض بالآخر، وكلتاهما صحيحة الحمل على الوضوء التخييري غير ممكن بقرينة المقابلة، إذن لابد من رفع اليد عن هاتين الصحيحتين من جهة المعارضة، هذه إحدى الصحيحتين. الصحيحة الأخرى ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناد عن علي بن مهديار عن نزر بن سبيد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين وهذا قرأنا بلي. فالروايات الآمرة بالقراءة يعني الروايتان، إحدى الروايات كانت ضعيفة معارض بهذه الصحيحة الآمرة بالتسبيحة، ومن جهة التساقط بل لا يمكن الاستدلال بشيء منهما، إذن المرجع المطلقات أن التسبيح هو الواجب في الركعتين الأخيرتين بالنسبة إلى الإمام والمنفرد، وقراءة الحمد يجوز بما أنها مشتملة على التحميد والدعاء ومن أحد الأفراد فلا يثبت الأفضلية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. كان كلامنا في حكم الركعتين الأخيرتين، وذكرنا أنه لا إشكال ولا خلاف في التخيير بينهما، ولم ينقل خلاف في المسألة عن أحدين، وإنما كان الكلام في أفضلية التسبيح أو قراءة الحمد. قلنا إن المتحصل من الروايات الكثيرة أن المأمور به هو التسبيح، ولكنه يجوز الحمد باعتبار أنه فرد من التحميد والدعاء، فقراءة الحمد غير مأمور بها بعنوانها، وإن كان من أفراد المأمور به وهو ذكر الله سبحانه بتحميد ودعاء. هذا هو المتحصل من الروايات الكثيرة، وعلى ذلك يكون النهي عن القراءة كما في بعض الروايات لا تقرأن شيئا في الركعتين الأخيرتين محمولا على أن القراءة بعنوانها غير مشروعة ولم يؤمر بها، كما صرح بذلك في جملة من الروايات بأن المأمور به هي القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الركعتين الأخيرتين امتيازا لما فرزه الله عما سنه النبي صلى الله عليه وآله، فلا ينافي ذلك جواز القراءة في الركعتين الأخيرتين أيضا بعنوان أنه تحميد ودعاء لا بعنوان القراءة بهذا العنوان لا أمر بها، ويكشف أن هذا أيضا صحاح الزرارة التي دلت على أن الركعتين الأخيرتين ليست فيهن قراءة في مقابل الركعتين الأولتين اللتين فيهما قراءة، يعني القراءة بعنوانها وبخصوصها مأمور بها في الركعتين الأولتين دون الأخيرتين. ولكن مع ذلك ذهب جماعة إلى استحباب القراءة في الركعتين الأخيرتين بعنوان أنها قراءة مستحب، واستدلوا على ذلك بعدة من الروايات، يعني روايات ثلاث. قلنا إن إحدى الروايات وهي رواية الجميل فهي ضعيفة بعلي بن السندي الواقع في سنده، وأما الصحيحتان فقد أمر الإمام عليه السلام في هاتين الصحيحتين بل بالقراءة للإمام، وأما إذا صليت وحدك فيسعك أن تفعل ما أن لا تفعل. في الرواية الثانية أمر بالقراءة بالنسبة إلى الإمام، وأما المأموم فيسلم. قلنا إن هاتين الصحيحتين معارضتان بصحيحة أخرى وهي صحيحة سالم بن مكرم، فأمر الإمام في تلك الصحيحة بالتسبيح وعلى الإمام أن يسبح،
في الركعتين الأخيرتين كما يسمه القوم مقتضى المعارضة بين السفين هاتين الصحيحتين وتلك الصحيحة التساقط، فنفرض أنهما كأن لم يكونا. فالمرجع هي الإطلاقات، أن المأمور به هو التسبيح والقراءة بل فرد من أفراد التسبيح باعتبار أنه تحميد ودعاء. حمل صاحب الحدائق قدس الله نفسه هاتين الصحيحتين على التقية على ما هو الميزان من أن المتعارضة متعارضين إذا كان أحدهما موافقا للعامة يهمل على التقية، ولذلك حكم بأفضلية التسبيح لعدة من الروايات، منها هذه الصحيحة صحيحة سالم بن مكرم سالم أبي خديجة على الإمام أن يسلم، فحمله على الأفضل على الأفضلية أفضلية التسبيح كما يسبح القوم، فالأفضل للجميع هو التسبيح الإمام والمأموم، ولكن الحمل على التقية لا يمكن في المقام. والوجه في ذلك أن الأمر ظاهر في الوجوب ولا يمكن حمله على الاستحباب بقرينة الروايات الأخرى بقرينة المقابلة. وأما إذا صليت وحدك فيسعك أن تصلي وأن تفعل وأن لا تفعل، فإذا كنت إماما لا يسع ذلك. فظاهر هذه الرواية الوجوب، ولا قائل بالوجوب على الظاهر بين المسلمين قاصبة، بين الشيعة والسنة لم يقل أحد بالوجوب. فما معناه الحمل على التقية؟ ظاهر الرواية متروك لا محالة. فإن وهكذا الرواية الثانية على الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب والمأموم يسبح، ظاهره التفصيل بينهما. فهذا الظاهر غير مراد قطعا، وحمله على خلاف الظاهر وهو الأفضلية ثم الحمل على التقية بلا موجب. لا موجب لحمل الرواية على خلاف ظاهره ثم الحمل على التقية، بل العبرة بالظهورات. فظهور الرواية هو الوجوب، معارض بظهور رواية أخرى في الوجوب بالنسبة إلى التسبيح. لو كان كل منهما وحده لهمل على الاستحباب بقرينة الروايات الأخرى المرخصة لكلا الطرفين، لكن فرضنا أنه مبتلا في المعارض، فبالنسبة إلى ظهورهما كل منهما معارض بالإضافة إلى الآخر، وبالنسبة إلى خلاف الظاهر لا موجب للحمل على خلاف الظاهر ثم الحمل على التقية. فالصحيح ما ذكرنا أن هاتين الصحيحتين لا بد من رد علمهما إليهم سلام الله عليهم كأنهما لم يكونا. إذن على ما هو مقتضى القاعدة في المتعارضين التساقط، إذا لم يكن مرجحون فيرجع إلى بقية الروايات، النتيجة هو التساوي، لا فرق بين التسبيح وقراءة الحمد. المأمور به أولا هو التسبيح، وقراءة الحمد من أحد أفراد التسبيح بالمعنى العام، يعني ذكر الله سبحانه تحميد ودعاء، هذا هو الظاهر من الروايات. ثم ذكر قدس الله نفسه أن التخيير الثابت بين قراءة الحمد والتسبيح لا يختص بالركعتين معا، يعني مجموعا، بحيث إذا اختار في الركعة الثالثة التسبيح مثلا لا يتعين عليه التسبيح في الركعة الرابعة، بل هو على الخيار. وكذلك العكس، إذا اختار قراءة الحمد في الركعة الأولى في الركعة الثالثة، يعني في الركعة الأولى من الركعتين الأخيرتين، لا يتعين قراءة الحمد في الركعة الثانية من هاتين الركعتين، بل التخيير باق على ما هو مقتضى الروايات من أن المأمور به في الركعتين الأخيرتين التسبيح، وتجزي القراءة قراءة الحمد باعتبار أنها تحميد ودعاء. فيمكن التفريق في الركعتين بقراءة الحمد في إحداهما والتسبيح في الركعة الثانية ما ذكره قدس الله نفسه والسعيد. ثم ذكر أنه يجب الإخفاض في الركعتين الأخيرتين بلا فرق بين قراءة الحمد والتسبيح. هذا لا يمكن إثباته بالروايات الواردة في المقام، فإن الروايات بأجمعها قد وردت في الركعتين الأولتين، الركعتين اللتين بل الصلاة الجهرية أو الصلاة الإخفاتية. إنما يمتاز الصلاتان بالجهر والإخفات في الركعتين الأولتين، وأما في الركعتين الأخيرتين فلم يرد ما يدل على حكم هاتين الركعتين من جهة الجهر والإخفات. بالنسبة إلى بقية الأذكار تقدم الكلام في ذلك. بالنسبة إلى بقية الأذكار قد وردت في بعض الروايات الرخصة في الجهر والإخفات كالتشهد وذكر الركوع والسجود ونحو ذلك، وأما بالنسبة إلى هاتين الركعتين فلا يستفاد حكمهما من أي رواية من الروايات الواردة في الباب. ولكن مع ذلك ذهب المشهور إلى وجوب الإخفات في هاتين الركعتين، وذهب بعضهم القليل إلى التخيير بين الجهر والإخفات كبقية الأذكار. ولكن الظاهر هو وجوب الإخفات في هاتين الركعتين، والوجه في ذلك التزام الأئمة سلام الله عليهم وأصحابهم وكذلك الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بالإخفات في هاتين الركعتين، ولأجل ذلك ذهب المشهور إلى الوجوب. فلو كان هنا إمام بل جهر في الركعتين الأخيرتين لذكر ذلك لا محالة. السيرة المستمرة القطعية على أن الأئمة سلام الله عليهم وأصحابهم بل غيرنا من المخالفين أيضا كذلك يسرون في هاتين الركعتين. فالسر فيها الإصرار في هاتين الركعتين الأخيرتين هذا ثابت بالسيرة القطعية، ولكن السيرة لا تثبت الوجوب، ولعله من جهة الأفضلية التزموا بذلك. السيرة يدل على أن الطرف الآخر ليس بواجبين، لا يحتمل أن يكون الجهر واجبا في الركعتين الأخيرتين إما مطلقا أو في الصلوات الجهرية، هذا غير محتمل لجريان السيرة على الإخفات وعلى الإصرار في هاتين الركعتين، فلا يحتمل وجوب الجهر. وأما أن الإخفات واجبون لا يمكن إثبات ذلك بالسيرة. نعم يثبت ذلك بالزميمة صحيحة زرارة، فإن السيرة إذا كانت جارية على الإصرار وكانت الأئمة سلام الله عليهم ملتزمين بذلك عملا وإلا لنقل خلافه جزما. بعد ثبوت ذلك يدخل هذا في كبرى ما سأله زرارة عن الإمام عليه السلام، سألته عن الجهر فيما ينبغي الإخفات فيه وعن الإخفات فيما ينبغي الإجهار فيه، كان هذا مما ينبغي الإخفات فيه ولو تأسيا بالأئمة سلام الله عليه. يعني المحل محل أن الأئمة سلام الله عليهم أخفتوا في هذا المقام فينبغي الإخفات فيه. سأل زرارة عن الجهر فيما ينبغي الإخفات فيه، يعني فيما كان الإخفات والمتعارف، لا فيما ينبغي يعني فيما يجب الإخفات فيه، وإلا لم يبق محل للسؤال. سألته عن الجهر فيما يجب الإخفات فيه، وإذا كان الإخفات واجبا معلوم أن الصلاة باطل لأنه خلاف المأمور به، كيف يسأل زرارة الإمام عليه السلام عن ذلك؟ فما ينبغي أي ينبغي بحسب العادة الجارية ما هو المتعارف من الجهل أو ما هو المتعارف من الإخفات، إذا خالف أحد وأجهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الإجهار السؤال سؤال عن الإجهار فيما هو المتعارف بين الناس من الإخفات، أو الإخفات فيما هو المتعارف بين الناس من الإجهار. إذا ثبت أن المتعارف الخارجي في الركعتين الأخيرتين كان هو الإخفات فيدخل تحت هذا الصغرى هذه الكبرى. سألته عن الإجهار فيما ينبغي الإخفات فيه أو الإخفات فيما ينبغي الإجهار فيه. قال عليه السلام: أيما فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه العادة، وإذا كان جاهلا أو ناسيا أو لا يدري فلا شيء عليه. بالذميمة هذه السيئة إلى ما جرت السيرة عليه من الإخفات في الركعتين الأخيرتين يثبت المطلوب لأن الإخفات واجب. نعم، في سيئة أخرى لزرارة سأل الإمام عليه السلام عن الجهار فيما ينبغي الإخفات فيه من القراءة، خصه بخصوص القراءة. هل سلم ينبغي معناه يجب؟ ينبغي مستحب؟ ينبغي چه؟ ينبغي يعني يجب يا يستحب؟ بس يباه يعني؟ خب بس عمل. بس ما ينبغي عملا؟ عملا اینجوره، عملا در رکعتین اخیرتین جهره. و الا اگر ينبغي وجوب بود، ينبغي وجوب که سوال ندارد که، یا جواز بود که سوال ندارد. فیما ينبغي الاجهار فيه استحبابه، مشکل ترک مستحب اشکالی ندارد که. پس فسؤال زراره بقرینت انه لا يسأل عن ترک الواجب جزمن، و معلوم ترک الواجب اقل افراد الناس يعلمون ان ترک الواجب ممکن للسلام، ولا يسأل عن حكم ترك المستحب يعني ينبغي أن يستحب. سألته عن الإجهار فيما لا ينبغي الإجهار فيه يعني فيما هو مرجوح، ترك المرجوح لا يكون موجبا للبطلان. فلا بد من أن يكون السؤال أما يليق بالصلاة بحسب المتعارف الخارجي، يعني إن الصلاة الخارجية في الخارج يجهر فيها في بعض الموارد ويخبط بل في بعض الموارد. فإذا فرضنا أن أحدا خالف ما هو المتعارف، ما ينبغي الإجهار فيه أخفته، أو ما ينبغي الإخفات فيه أجهره، أكرم سلام الله عليه بوجوب ذلك وأنه إذا فعل ذلك متعمدا، أيما فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه العادة. فبزميمة هذه السيئة إلى ما جرت السيرة عليه جزما بيننا وبين المخالفين أيضا على الظاهر يثبت هذا الحكم، وأن الأخيرتين يجب فيهما الإخفات. هذا بل هو صحيح يعني في مقام الاستدلال، وقد يستدل على ذلك بصحيحة علي بن يقطي. ففي هذه السيئة سأل الإمام عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين اللتين بل يصمت فيهما الإمام، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام، والرواية سيئة، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أي يقرأ فيهما بالحمد، يعني المأموم يقرأ بالحمد وهو إمام يقتدى به، المفروض أن الموجود إمام يقتدى به، مع ذلك المأموم يقرأ. فقال عليه السلام: إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس. قالوا: المراد بالركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، المراد الركعتين الأخيرتين، والمراد من الصمت والإخفات، وإلا ليس هنا ركعة يكون الإمام ساكتا لا يأتي بشيء لا بقراءة ولا بتسبيح. فالمراد من الركعتين كما وصف الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام بالركعتين الأخيرتين، فيعلم من ذلك أن الركعتين الأخيرتين كان هذا بل مفروغا حكمه كان مفروغا عنه وأنه لا بد فيه من السمت معنى الإخبار. ولكن الظاهر أن المراد بالركعتين اللتين يصمت بهما الإمام المراد الركعتان الأولتان من الصلاة الإخفاتية، وذلك بقرينة أن الإمام عليه السلام أجابه إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس، وهذا حكم الركعتين الأولتين. إذا فرضنا أن الإمام يخفت ولا يجهر بالقراءة، المأموم مخير بين أن يقرأ وبين أن يسكت، له الخيار. وأما إذا فرضنا أن المراد بالركعتين الركعتين الأخيرتان اللتان يخفت فيهما الإمام، كيف يكون المأموم مخيرا بين أن يسكت وبين أن يقرأ؟ لا يجوز له السكوت جزما، بل هو مخير بين قراءة الحمد والتسبيح على ما تقدم. ويؤكد أو يؤيد ما ذكرنا من أن المراد بالركعتين الركعتين الأولتين بل للأخيرتان روايته الأخرى بهذا السند بعينه، يعني لا أحمد بن محمد بل أين أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقين أين هذا السند؟ قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة، صلاة جهرية، ولكن المأموم بعيد لا يسمع. قال عليه السلام لا بأس إن صمت وإن قرأ، مخير بين القراءة والسكوت. كأن علي بن يقتين أين هذا السند؟ سأل الإمام عليه السلام عن حكم الصلوات الجهرية وعن حكم الصلوات الإخفاتية. أولا سأله عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة أو في صلاة يجهر الإمام فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة، قال عليه السلام لا بأس إن سمت بإن قرأ. ثم سأله عن الركعتين اللتين يسمت فيهما الإمام، يعني الصلاة الإخفاتية، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به كما فرزه هنا، يعني إمام مؤمن بل قابل للاقتداء لا إمام كانت الجماعة معه سورية. فقال عليه السلام إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس. هذه الرواية الثانية تؤكد أو تؤيد أن المراد بالركعتين بل الركعتان الأولتان، فكأنه سأل الإمام عليه السلام تارة عن حكم الصلوات الجهرية وأخرى عن حكم الصلوات الإخفاتية، والرواية الصحيحة غير ناظرة إلى حكم الركعتين الأخيرتين، فالصحيح في الاستدلال ما ذكرنا، وبقية ما ذكروه في المقام لا يرجو إلى ما سأل. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ذكر حكم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم فيما إذا اختار قراءة الحمد في ركعتين الأخيرتين أنه وإن كانت إخفاتية القراءة، ولكن يستحب الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نتكلم فيه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن التسبيح والحمد وقراءة سورة الحمد كلاهما في مرتبة واحدة من دون أفضلية أحدهما بالنسبة إلى الآخر، ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم والمنفرد، كل ذلك على حد سواء. وذكرنا أن ما دل على وجوب القراءة على الإمام أو على المأموم معارض بما يدل على وجوب التسبيح غير تساقطان، ولا وجه في المقام للرجوع إلى أدلة الترجيح وحمل الطرف الآخر ما دل على وجوب القراءة على التقية كما صنعه صاحب الحدائق قدس الله نفسه. إذن المرجع ما دل على أن الوظيفة في الركعتين الأخيرتين التسبيح بالزميمة الصحيحة عبيد الدالة على جواز قراءة الحمد بما أنه فرد من التحميد والدعاء. ويدلنا على ذلك أيضا موثقة علي بن حنزلة، ذكرنا أن علي بن حنزلة مجهول وهما أخوان علي وعمر ابن حنزلة، ذكروا في الرجال هذين الرجلين عمر وعلي ولم يرد توثيق فيهما في كل منهما، ولذلك رمي بالجهالة، ولكن عمر زاد على أخيه علي بأن روايته على ما ذكروه مقبولة، وقد دلت رواية تقدمت في باب الأوقات أنه ثقة، ولكن الرواية كانت ضعيفة. من هذه الجهة توقفنا في عمر بن حنزلة، وأما علي بن حنزلة فغفلنا عن الرواية الواردة في حقه وهي دالة على وساقته وأعظم من الوساقة، والرواية رواها محمد بن الحسن السقاط في بصائر الدرجات عن أحمد بن محمد. أحمد بن محمد هذا بحسب الطبقة، وإن كان يحتمل أن يكون البرقي وأن يكون ابن عيسى أحمد بن محمد بن عيسى وأن يكون البزنطي، كل ذلك قابل، لكن الظاهر بزميمة رواياته الأخرى الظاهر أنه البرقي أحمد بن محمد. وعلى كل حال فرسقة، يعني على جميع الاحتمالات، ويروي أحمد بن محمد البرقي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، وهو يروي عن علي بن النعمان، وهو يروي عن ابن مسكان، وهو يروي عن عبد الأعلى ابن أعيان أخو زرالة، أيضا ثقة، الرواية صحيحة بحسب السند. الظاهر أنه في الصحيفة ثلاثمائة وسبع وعشرين أو قريب من ذلك ما فوق العشرين، يذكر السفار هذه الرواية في كتابه بصائر الدرجات مكالمته، أي مكالمة علي بن حنزلة مع الصادق سلام الله عليه، ويخاطبه الصادق سلام الله عليه ويقول له يا أبا الحسن، كنيته أبا الحسن، يا أبا الحسن إنك رجل ورع، فيخبر الإمام عليه السلام أن ورع هذا الرجل، والورع فوق الوساقة، لأنه مزافا إلى أنه ثقة متورع بالنسبة إلى سائر المحرمات، إذن لا يكذب ولا يرتكب معصية أخرى غير الكذب. إذن علي بن حنزلة يؤخذ برمايته، ولكن في سند الرواية عبد الله بن بكير وابن فزال وهما ليسا من الإمامية، فلأجل ذلك كانت الرواية موثقة، التعبير بالموثقة في محله، الرواية موثقة، ولأجل ذلك تكون هذه الرواية مؤكدة لما ذكرناه من التخير بين التسبيح وقراءة الحمد في هذه الرواية. رواية علي بن حنزلة يحلف الإمام عليه السلام قلت أيهما أفضل، قال والله ما سوى، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت. انتهى كلامنا إلى الجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين، أن المكلف بين كان مخيرا بين قراءة الحمد والتسبيح، وفي قراءة الحمد أيضا مخير بل بين الجهر بالبسملة والإخلاص بها، لأن حكم هذه الصلاة ينال الركعتين الأخيرتين حكم الإخفاض كما تقدم، إلا أن الأفضل والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين أيضا، كما أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم مستحب في الصلوات الإخفاضية في الركعتين الأولتين، كذلك الحال في الركعتين الأخيرتين. هذا هو المشهور بين الفقهاء. الكلام يقع هنا في أمرين، أحدهما في جواز الجهر بالبسملة، والثاني في أفضليته بالنسبة إلى الإخفاض. أما الجواز فذكرنا أنه المشهور، ولكن ابن إدريس حكم بوجوب الإخفاض واستدل على ذلك بالاحتياط. أولا، فإن الإخفاض يجزي جزما ويشك في إجزاء الجهر، الاحتياط يقتضي اختيار الإخفاض. هذا جوابه معلوم، أنه إذا شككنا في ذلك ولم يكن دليل على لزوم الإخفاض، مقتضى أصالة البراءة عدم مانعية الجهر، وثبوت التخيير المورد ليس من موارد الاحتياط، وإنما هو من موارد الرجوع إلى البراءة. استدل بأن حكم الركعتين الأخيرتين الإخفاض ما دل بعمومه أو إطلاقه على وجوب الإخفاض في الركعتين الأخيرتين، فمن ذهب إلى جواز الجهر وأن الجهر بل لازم جائز لا بد له من إقامة الدليل وليس له دليل، فإن ما دل على جواز الجهر أو على أفضلية الجهر يختص بالركعتين الأولتين، وليس عندنا دليل يثبت الجواز أو يثبت الأفضلية بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين، إذن كان الإخفاض هو المتعين. ولذلك احتاط الماتين قدس الله نفسه وغير الماتين احتاطوا بالإخفاض، وإن كان ذهبوا إلى جواز الجهر بل إلى أفضلية الجهر، يعني الإخفاض مجز جزما لا يحتمل أن يكون الجهر واجبا، ولذلك كان الإخفاض أحمد وإن كان الجهر أفضل. فيقع الكلام في جواز ذلك، فأي دليل نتمسك ونحكم بجواز الجهر في الركعتين الأخيرتين مع أن حكم هاتين الركعتين كان هو الإخفاض؟ الجواب عن ذلك أنه ليس لنا دليل يدل على لزوم الإخفاض في الركعتين الأخيرتين إطلاقا أو عموما، حتى نتمسك به ونحتاج إلى المخرج بالنسبة إلى بسم الله الرحمن الرحيم، فنقول إن الإخفاض واجب في الركعتين الأخيرتين مطلقا في تمام أجزاء القراءة، فنحتاج إلى دليل يدل على التخصيص وأن بسم الله الرحمن الرحيم قد خرج عن ذلك. والوجه في ذلك ما تقدم من أنه ليس لنا دليل لفظي على وجوب الإخفاض في الركعتين الأخيرتين حتى يتمسك بإطلاقه أو عمومه، وإنما الدليل على ذلك كان هو السيرة المستمرة إلى زمان المعصومين سلام الله عليهم، المعيدة بالإجماع والاتفاق على الإخفاض في الركعتين الأخيرتين. الدليل كان دليلا لبيا ولم يكن في المقام دليل لفظي، ومع ذهاب المشهور إلى جواز الجهر بل إلى استحباب الجهر، كيف يمكن الاستدلال بالسيرة أو الاستدلال بالإجماع؟ وبعبارة أخرى، لم يثبت ولا في مورد واحد ذكر بيان قراءة معصوم بفاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين أنه قرأ، حتى أنه قرأ إخفاتا أو قرأ جهرا، كل ذلك لم يكن، لم ينقل ذلك ولا في روايتين. يعني قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين ليست أمرا شائعا متعارفا حتى يتمسك بالسيرة بالإخفات، بجريان السيرة على الإخفات حتى في بسم الله الرحمن الرحيم. فالمتيقن من جريان السيرة غير بسم الله الرحمن الرحيم، إذن لا دليل على وجوب الإخفات. بالنسبة إلى بسم الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين، فالقائل بجواز التخيير لا يحتاج إلى دليل. القائل بوجوب الإخفات لا بد له من إقامة الدليل على الوجوب، وحيث إنه لا دليل على الوجوب فالأصل عدمه، فالمكلف مخير بين الجهر والإخفات بالنسبة إلى بسم الله الرحمن الرحيم. فقول ابن إدريس وهو إيجاب الإخفات حتى في بسم الله الرحمن الرحيم لا وجه له، وإن كان مطابقا للإحتياج كما ذكر، لكن الفتوى بالوجوب فلا. يبقى بعد الجواز إثبات الاستحباب وأنه مستحب، إثبات هذا أيضا مشكل، إلا من باب التسامح في أدلة السنن فتوى المشهور ونحو ذلك. فإن الروايات الواردة في المقام ليس فيها، يعني التي دلت على استحباب الجهر، ليس فيها دلالة على حكم الركعتين الأخيرتين. هذه الروايات متعرضة غالبا الروايات الصحاح المعتبرة لفعل المعصومين سلام الله عليهم، أنه صلى مع أبي عبد الله سلام الله عليه فجهر بسم الله الرحمن الرحيم في كلتا السورتين. هذه الروايات كلها واردة في الركعتين الأولتين، وذلك للقرينة في نفس الرواية مضافا إلى ما ثبت من الخارج من عدم معهودية قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين. يعني الإمام عليه السلام لم يقرأ في الركعتين الأخيرتين، لم يثبت هذا، لم يقرأ سورة الحمد ليكون المخبر مخبرا عن الجهر حتى في الركعتين الأخيرتين. روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما، فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر بسم الله الرحمن الرحيم، وكان يجهر في السورتين جميعا، يعني في سورة الفاتحة وفي السورة الأخرى التي يقرأها سلام الله عليه بعد ذلك. وهذه قرينة واضحة على أن المراد الركعتين الأولتين، لأن الركعتين الأخيرتين ليس فيهما سورة، مضافا إلى أن التعبير بقوله إذا كانت صلاة لا يجهر فيها، الجهر والإخفات إنما يلاحظ بالنسبة إلى الركعتين الأولتين، فليست في هذه الرواية دلالة على حكم الركعتين الأخيرتين. هذه الرواية رواها الشيخ قدس الله نفسه محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان، والرواية صحيحة. قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما، فكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر بسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك.
هنا بله في صورتين معا عین تلك الروايه، يعني باختلاف جزئي في الفاظه هذه الجمله غير موجوده في روايه الشيخ، فهذه الصحيحه وان دلت على استحباب الجهر بسم الله الرحمن الرحيم حتى في الصلوات الاخفاتيه الا انها خاصه بالركعتين الاولتين بلي وغير متعرضة لحكم الركعتين الأخيرتين، لا ندري أن الإمام عليه السلام في الركعتين الأخيرتين أي شيء قرأ، ليس في الرواية ذكره، فما دل من الروايات هذه الرواية ونحو هذه الرواية مثل ما رواه فضل بن شاذان عن الرضا سلام الله عليه أنه في طريقه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، قال عليه السلام بل عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام بله في كتابه إلى المأمون قال بل إجهار بسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة أيضا، بله زبا رجاء ابن أبي زحاك أبي الزحاك عن الرضا عليه السلام أنه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار. هذه الروايات التي دلت بلي على الاستحباب في جميع الصلوات الجهرية وغير الجهرية كان يجهر بالليل والنهار أيضا ليس فيها تعرض لحكم الركعتين الأخيرتين، بل ناظر إلى المورد الذي كان المتعارف في الخارج قراءة الحمد والسورة، وهو المورد الركعتان الأولتان دون الركعتين الأخيرتين، فليس هنا إطلاق مضافا إلى ضعف السند في جملة منها، ليس هنا رواية تدل بإطلاقه على جواز استحباب الجهر بسم الله حتى في الركعتين الأخيرتين إذا اختار المكلف قراءة الحمد. وفي الرواية المرسلة التي رواها ألف المصباح مصباح الشيخ مصباح المتهجدين بل من علائم المؤمن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، لكن في أي موضعين الجهر بسم الله الرحمن الرحيم؟ في كل ما تكلم بسم الله أو في مورد خاص ليس له إطلاق، الظاهر أنه بقرينة الروايات الأخرى بل يراد به ما كان المتعارف فيه قراءة بسم الله الرحمن الرحيم مع سورة الحمد ومع سورة أخرى في المورد المقرر له، وأما الركعتان الأخيرتان ليس المتعارف الخارجي قراءة الحمد فيهما. فملخص الكلام أنه لو كان ثبت من الخارج أن قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين كان أمرا متعارفا بين الرواة بين المسلمين المعصومون سلام الله عليهم لأمكن التمسك بهذه الروايات، ولكن بما أنه ليس بمتعارفين والمتعارف هو قراءة الحمد في الركعتين الأولتين ليس هنا إطلاق يتمسك به في استحباب الجهر بسم الله الرحمن الرحيم حتى في مورد لم يتعارف قراءة الحمد فيه، إذن الحكم بالاستحباب مشكل، ولكن مع ذلك يمكن أن يستدل على ذلك برواية واحدة رواها رواها الكليني قدس الله نفسه عن أحمد بن محمد الكوفي عن علي عن هذا أحمد بن محمد الكوفي، بعضهم قال إنه مجهول وليس هذا مجهولا، بل هو أحمد بن محمد العاصمي الذي هو الشيخ الكليني قدس الله نفسه ويروي عنه كثيرا، قد يعبر بالكوفي وقد يعبر بالعاصمي. وأذكر أنه في مورد واحد جمع بين الأمرين العاصمي الكوفي، كيفما كان بلا شك هو أحمد بن محمد العاصمي الذي هو الشيخ الكليني وهو ثقة، يرويه عن علي بن الحسن بن علي وهو ابن فزال أيضا ثقة، عن عبد الرحمن بن أبي نجران أيضا ثقة، يرويه عن هارون عن أبي عبد الله عليه السلام، هارون الذي هو من أصحاب الصادق عليه السلام وذو كتاب ومعروف مردد بين شخصين السيرفي وغير السيرفي، كلاهما صفتون، وإن كان السيرفي هو الأشهر فالروايه من جهة السند لا بأس به. روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قال لي يعني أبو عبد الله سلام الله عليه، قال لهارون كتموا بسم الله الرحمن الرحيم، فنعم والله الأسماء كتموها، كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل إلى منزله واجتمعت قريش يجهر بسم الله الرحمن الرحيم
ويرفع
بها صوته، كأن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما كان يدخل، يدخل داره وقريش يجتمعون، النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ القرآن ويجهر بسم الله الرحمن الرحيم ويرفع بها صوته، فتولى قريش فرارا، فأنزل الله في ذلك وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. هذه رواية المعتبرة الموثقة باعتبار ابن فزال من لا كانت صحيحة، هذه الموثقة دلت على أن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم كان يصنعه النبي صلى الله عليه وآله حينما يقرأ القرآن يجهر بهذا الكلام، كان النبي صلى الله عليه وآله إذا دخل إلى منزله واجتمعت قريش يجهر بسم الله الرحمن الرحيم
ويرفع بها صوته، فتولى قريش فرارا.
لا يبعد أن يستفاد من ذلك أن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم لا يختص محبوبيته واستحبابه بالصلاة، بل في كل مورد تكلم الإنسان بهذه الجملة وقرأ القرآن وفي مبدئه بسم الله الرحمن الرحيم يستحب الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، لا يبعد استفادة هذا من هذه الموثقة، وإلا فليس هنا دليل على استحباب الجهر إلا فتوى المشهور بناء على قاعدة التسامح يثبت هذا، وإلا فلا لا يثبت، وإن كان جائزا على ما ذكرنا والأهمت والإخفاض. ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه بعد هذا ذكر حكم ما إذا عدل أن أحدهما إلى الآخر تارة لم يكن شارعا في فيعدل من الأول كان بانيا على التسبيح فيعدل عن قصده فيختار سورة العمد أو العكس لا ينبغي الإشكال فيها أبدا، فإن المأمور به إنما هو الجامع وقصد أحدهما لا يوجب التعيين، وأن يكون هذا متعينا يجب عليه اختياره، هذا غير لازم. فلو فرضنا أنه كان قاصدا للتسبيح من أول الأمر لا يكون هذا القصد معينا كما ذكرنا نذير ذلك عینا في باب في السوره في احكام السوره انه لو كان من الاول بانيا على قراءه سوره ولكن في محله عدل الى سوره اخرى لا باس بذلك فان المامور به هو الجامع لا خصوص الفرد فله أن يختار فردا آخر بالقصد لا يتعيّد هذا لا إشكال به إنما الإشكال فيما إذا شرع في أحدهما وعدل إلى الآخر هذا كان منصوصا في السورة أن العدول جائز ما لم يبلغ النصف على المشهور بالنسبة إلى سورة التوحيد والجهد لا يجوز العدول أصلا إذا شرع في أحدهما لابد له من الإتمام في إحدى السورتين لابد له من الإتمام ولكن في المقام لا نسى فهل مقتضى القاعدة هو الجواز أو عدم الجواز إذا شرع في قراءة الحمد فهل له أن يرفع اليد ويختار التسبيح أو لا استشكل فيه بعضهم بأن العدول مستلزم للزيادة من زاد في صلاته فعليه أن يعيد صلاته إذا شرع في أحدهما ورفع اليد عن ذلك وشرع في الآخر فمعناه أن ما فعله كان زائدا والزيادة العمدية مبطلة للصلاة فيحكم ببطلان الصلاة ولذا قيل بأنه غير جائز الشروع في أحدهما يجب إتمامه وقد تقدم الكلام على هذا غير مرتين وقلنا إن دليل بطلان الصلاة بالزيادة العمدية مختص بما أوجد الزائد من زاد في صلاته أي أوجد أمرا زائدا لا أوجد وصف الزيادة فيما تقدم حينما أوجده لم يوجده زائدا أراد تتميمه ولكن بعدوله يتصف ما تقدم بصفة الزيادة ليس لنا دليل على بطلان الصلاة بإحداث الزيادة فيما وقع بل الدليل مختص بإيجاد الزائد من أول الأمر فهذا غير مشمول للدليل فما ذكره قدس الله نفسه والصحيح يعني يجوز العدول حتى بعد الشروع وإن كان كما ذكر الأحوال عدم العدول.